أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز أن يجعل الكنيس مسجدا فيسمى بالصلاة الطاهر وبعد ذلك يجعل مسجدا. لحظات بعد ذلك الرجع على المسجد ما فوق المهل المتنجس أو أنه ينظف أولا وبعد ذلك أن يسهر وبعد ذلك يجعل مسجدا. فكأنه أعظم فتنة من وجود تطهير المسجد، ولذلك ذكر قدس الله نفسه أنه وإن كان لا يجوز تنجيسه في غير هذا المقام ففي بقية الموارد كما يجب إزالة النجاسة عن ظاهر المسجد يجب إزالة النجاسة عن باطن المسجد أيضا. فلو فرضنا أن ما تحت الأرض يعني ما تحت المصلى فرضنا أنه تلجس تجب إزالة النجاسة عن ذلك المحل. وأما في خصوص المقام أنه كان نجسا قبل كونه مسجدا بعد ذلك جعل مسجدا لا مانع من تمه بتراب طاهر وبتراب نظيف وبعد ذلك يجعل مسجدا. أما أصل الحكم وهو جواز جعل مكان متنجس مسجدا كنيس ونهل الكنيس مما هو المتنجسون فقد وردت به روايات متعددة وجملة منها معتبرة دلت على جواز ذلك. وفي بعض ذلك فإن هذا يفسره مثلا أصل الجواز مما لا ينبغي الشك فيه وهذا الاحتياط الذي ذكره قدس الله نفسه يفسر أولا وبعد ذلك يجعل مسجدا منافي لصريح هذه الروايات، فإن الروايات بعض الروايات دلت على أن تطهيره بسمه بشراب ظاهر فلا يطهر بشيء آخر وبعد ذلك يجعل مسجدا. وما ذكره قدس سره من جعل المسجد المرتبة الفوقانية يعني ما فوق المهل النجس فيبقى الباقي على نجاسته هذا مناف لإطلاق الروايات. ظاهر الروايات أن مجموع هذه الأرض ظاهرها وباطنها كلها يكون مسجدا فهذا الاحتياط إما مناف لصريح الرواية أو مناف لإطلاق الرواية فالاحتياط ليس بواجب. وإنما الإشكال فيما ذكره قدس الله نفسه بقوله وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر الموارد يعني تنجيس الباطل. أظن هذا قد تقدم الكلام فيه في باب حرمة تنجيس المسجد ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد. قلنا إن الدليل على ذلك على حرمة التنجيس ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد عندك الدليل على ذلك هو الإجماع وشمول الإجماع لمثل هذه الموارد يعني تنجيس باطن المسجد أو وجوب إزالة النجاسة عن باطن المسجد. هذا لم يثبت وإنما هو حكم مبني على الاحتياط. وأما على نهج اللزوم الدليل المتيقن من الإجماع وجوب إزالة النجاسة عن ظاهر المسجد الذي يصلى فيه عليكم السلام أفضل أو جدرانه مثلا الحائط والجدار والسقف ونهل ذلك. وأما باطن المسجد ولا سيما إذا كان الفصل طويلا بمقدار أمتار مثلا فرزنا بالوعا من البالوعات من الجيران مثلا تسر النجاسة إلى باطن المسجد من تحت بمقدار أمتار بجوب الإزالة يحتاج إلى دليل فلا دليل إلا الإجماع والقدر المتأكد من الإجماع غير ذلك. فلذلك يكون هذا الحكم يعني وجوب الإزالة عن الباطل وحرمة التنجيس عن الباطل هذا يكون مبنيا على الاحتياط والإجمال لا يكون لذلك. للمقام ناقص النظر عن النصوص الواردة فيه شمول الإجماع له أبعد، إذ لا يبعد عن الادعاء أن الإجماع لو تم لو فرزنا الإطلاق حتى بالنسبة إلى الباطن فإنما هو فيما إذا كانت النجاسة صارعة على عنوان المسجدية، وأما إذا كان الأمر بالعكس وكان عنوان المسجدية صارعا على المهل المتنجس بعد كونه مسجدا لزوم إزالة النجاسة عن الباطن، فالظاهر ينا المسلم به أنه ليس بمورد للإجماع. فلو فرضنا أن الروايات لم تكن في المقام أيضا كانت القاعدة تستدعي جواز ذلك، أن يسمى المكان المتنجس محل البالوعة، وبعد ذلك يجعل مسجدا فيبقى المحل المتنجس تحت الأرض ومستورا، الإجماع لا يسمى المقام. فكيف كان فالروايات بحسب السند والدلالة واضحة. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي بن الحلبي في حديث أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: فيسله المكان الذي كان حسيا زمانا أن ينزف ويستفز مسجدا، فقال عليه السلام: نعم، إذا أطلقي عليه من التراب ما يباريه أن يكون مستورا فإن ذلك ينزفه ويفهره. هذا المقدار يكفي في الطهارة، أن ينزف فيكون الظاهر طاهرا. أيضا بلي قال الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون هشا زمانا فينزف ويتخذ مسجدا، فقال عليه السلام: ألق عليه من التراب حتى يتوارى فإن ذلك يسهره. إن شاء الله تعالى. لغيرهما من الروايات، فالروايات المعتبرة دلت على جواز ذلك، وأن المهل المتنجس يجوز أن يتخذ مسجدا لكن بشرط أن يوارى ولا يكون المهل النجس ظاهرا. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يجوز إخراج الحساء من المسجد على التراب، فإذا فرضنا أنه أخرجه يجب رده إلى هذا المسجد أو إلى مسجد آخر. الكلام في دليل ذلك، ذكر جماعة أن هذا مكروه وليس ظاهرا. استدل القائلون بالحرمة بوجهين: الوجه الأول أن هذا جزء من الذبح، والمسجد ذبح بتمام أجزائه، فهذا من متعلقات المسجد ولا يجوز تغيير الذبح وأخذه إلى مكان آخر. فإذا أخذه إلى مكان آخر لا بد من ذبحه إلى المكان الأول عملا للذبح، وهذا الذبح إنما يتم فيما إذا كان الجزء بحيث إذا أخذ من ذلك المكان يكون ناقصا، يعني جزءا معتدا به. وأما الأجزاء التي لا يعتنى بها ولا سيما ما هو المتعارف منها، طبعا إذا صلى الإنسان في مسجد الكوفة مثلا والمفروض أنه مفروض بالتراب والحساء، إذا قام من مكانه يبقى شيء ما من التراب في لباسه أو في مركوله في نعله مثلا أو غير ذلك. هذا المقدار من التصرف في الباب لعله من لوازم الانتفاع للباب، كيف يمكن أن يقال يجب رده إلى ذلك؟ وكما أن هذا الحكم لا يجري في بقية الأوقات بل في الأملاك أيضا، لو فرضنا أن الإنسان دخل دار احد او بستان احد باذنه باجازته فاذا خرج فرزنا انه لسك لثوبه او بناله او ببدنه مقدار من التراب قليل او شيء من الحصى او من الرمل اذا يحتمل انه يجب رده الى المكان الاول لانه ملك للمالك هذا من لوازم التصرف نعم اذا كان الجزء بحيث يكون من الاجزاء المعتد بها يعني يكون ملحوظا في نظر العرف مستقلا هذا لا باس به بلزوم رده فلا يمكن ان يكون هذا في وجوب الرد والذي يشهد لما ذكرناه ان الوجه في وجوب الرد ليس هو ذلك انه لو كان الامر كذلك يعني من جهة اقتضاء الوقتية يجب الرد الى المسجد اذا كان يجب رده الى ذلك المسجد بعينه فما معنى التكفير ان يقال انه يرده الى ذلك المسجد او الى مسجد اخر المسجد الاخر بأي موجب يرده الى المسجد الاخر هذا وقت ناز المسجد فكما لا يمكن سائر أجزاء نقل سائر أجزاء هذا المسجد إلى مسجد آخر من فراشه أو حجاره أو غير ذلك مما يتعلق به كذلك الحصى مثلا إذا كان هذا مقتضى الوقتية فلا يجوز الإخراج والنقل من جهة الوقتية لازم ذلك يجب رده الى ذلك المسجد بعينه لانه من تواضع ذلك المسجد فالتخيير بين رده الى ذلك المسجد او الى مسجد اخر لا موجود له فالصحيح ان يستدل على ذلك بالروايات الوارده في المقام والروايات بل مافيه بهذا الامر هذا حكم تعبدي إذا أخرج شيء من أنهت المسجد أو من تراب المسجد هذا يلزم رده إلى ذلك المسجد إذا أنجل رده ثم قد دلت على ذلك ابنة من الروايات روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن أبو ذمن النعمان عن أبي أيوب الخزاج عن محمد بن مسير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا ينبغي لأحد أن يأخذ من شربة ما حول الكعبة وإن أخذ من ذلك شيئا رده هذه الرواية بحث السند معتبر ولكن قد يناقش في دلالة ذلك فأن الرواية لا تدل إلا على المرجوحية لا على الحرمات لذلك من ذات الكلمة لا ينبغي لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة وإن أخذ من ذلك شيئا رده كلمة رده وإن كانت ظاهرة في الوجوب لكن يدعى أن ظهور كلمة لا ينبغي في الكراهة يكون صارفا عن ذلك الظهور وهذا تقدم الكلام فيه غير مرة قلنا إن لا ينبغي غير ظاهر في الكراهة بل إما أنها ظاهرة في الحرمة باعتبار أنه لا ينبغي يعني لا يتيسر لا يمكن واستشهدنا بعدة من الآيات ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لا يتيسر لها ذلك لا يمكن فالكلمة ظاهرة في الحرمة وفي عدم الجواز وعلى تقدير التنزل أنها للجامع لا ينبغي لا يسمح هذا مكروه أو حرام لا دلالة فيه تدل على المرجوحية ظهور رده كلمة رده هذا الظهور بلا مظاهر بلا معارض فالظاهر من هذه الرواية وجوب الرد وعدم جواز الأصل لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة وإن أخذ شيئا من ذلك شيئا رده وروى الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن معاوية بن عمار والسند سيء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أخذت سكا من سك المقام فسر السك بالمسمار وترابا من تراب البيت وسبع حسيات فقال عليه السلام بئس ما سمعت أما التراب والحصان فرده. حتى عليه السلام وجوب الرد في هذه الرواية بالحصان والتراب وسكت عن السكت، ولعله السكوت عن السكت وعدم وجوب رده باعتبار أن السكت وهو المسمار بعدما أخذ لا ينفع، أمر زائد لا بد من إلقائه في الخارج كالقوامة الذي يكون من أجنائي، يعني كان توابع المسجد، إنما هو الحصان والتراب هذا أمر زائد إذا كان في محله، يعني إذا دق في مكان مثلا المسمار ينفع، أما المسمار الزائد الملقى على الأرض هذا أمر زائد لا بد من إلقائه في الخارج، فلذلك لا يجب رده. وأيضا دل على ذلك ما رواه صدوق قدس الله نفسه في إسناده عن زيد بن الشهام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من المسجد حساسا، قال عليه السلام فردها أو اسرحها في مسجد. هذه الرواية هي التي تلف على التخييف بين الإلقاء في هذا المسجد أو في مسجد آخر. طريق الصدوم قدس الله نفسه إلى زيد بن الشهام ضعيف ذلك جميلة، ولكن هذه الرواية مروية بطريق آخر رواه الكليني قدس الله نفسه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زيد بن الشهام قال لفي ثوبي حساس أخرج من المسجد وفي ثوبي حساس، كان في عبارة السبب أخرج من المسجد حساسا، ولكن هنا لا، في رواية الكليني أخرج من المسجد وفي ثوبي حساس، كانوا بغير تعمدين، كانت ثوب مشتوقا أو غير مشتوق، على كل حال كان في حساس، فأبر سلام الله عليه بالرد لذلك المسجد أو في مسجد آخر. إذن الحكم قد ظاهر أنه مما لا ينبغي الإشكال فيه، يعني عدم جواز إخراج الحساس من المسجد على التراب، وعلى تقدير الإخراج لا بد من رده. نعم لو فرضنا أنه كان على وجه يلحق بالقمامة كما يستبق ذلك في كنف المسجد، إذا كنف المسجد طبعا يكون في ذمه مقدار من التراب أو مقدار من الحساس، هذا لا بد من إخراجه، يعني الروايات غير صامنة لمثل ذلك فهذا لا بأس به. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن لا يجوز دفن الميت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث.
نعم كنا أخرج من المسجد أنت أخيرا كله؟
نعم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من المسجد لما في توجيه حساس مسجد الحرام لنا
هم يبقى كنت جانا من المعاتنين
هنا زيد السحامة هنا المعوية من أبا هنا دون أبا جانا سنبا هنا ممكن أدى التربية بس بل ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز دفن الميت في مسجدين إذا لم يكن معمولا من التلويث، يعني إذا احتمل التلويث هذا غير جائز. ذكر بعد هذا بل الأهوات عدم الدفن مطلقا حتى مع التلويث. الكلام في هذه المسألة يعني في الجواز وعدم الجواز تارة يكون من جهة التنجيش وعدم التنجيش وأخرى من جهة أخرى، أما من جهة التنجيش وعدم التنجيش فلا مانع من ذلك حتى مع عدم الأمن مع التلويث، لن نحتمل نشوف بل نظن أن البدن بعد ذلك يعني في القبر بعد أيام يخرج منه الدم مثلا أو غير الدم فيتنجس المسجد، هذا لا بأس به للاستفاق، أصالة عدم خروج الدم، أصالة عدم خروج البول أو الغائط، شيء يوجب تنجيس المسجد، هذا مسجد فيه. نعم مع القسع بذلك إذا علمنا أنه يخرج من الميت ما يوجب تلبيس المسجد، هذا يستمي على المسألة التي تكلمنا فيها الآن، أن باطن المسجد لتهد الأرض يهرم تنجيسه ولا يهرم تنجيسه. إذا قلنا به المسجد تنجيس لا يدوم ذلك من جهة التنجيس، هذا يتلقف على العلم أن نهرج أنه يوجب تلبيس المسجد وتنجيس المسجد، لأما مجرد عدم الأمن فهذا لا يوجب الهرمة لأصالة الأدم لأصالة عدم خروج الدم استثمار بقاء المسجد على طهارته إلى ما بعد الدفن. هذه جهة. الجهة الأخرى حكم الدفن بما هو دفنون، الظاهر أن هذا غير جائز. زين علمنا بأن المسجد لا يتلبس وذلك لمناصاته جهة المسجد. أهل المسجد هو المسلى للناس، يجعل بيتا من بيوت الناس ده ليسلى فيه ويكون فيه البازل، ووجود القبر في المسجد يوجب كراهة الصلاة، إما من جهة الصلاة على القبر أو من جهة الصلاة إلى القبر فيوجب حزازة في الصلاة، فهذه جهة منافية لمثل الواقف سلامها لا يكون بل لا يكون جائزا. وبعبارة أخرى المسجد كان ملكا وبعد ذلك هرب وجعل لله، والغرض من ذلك العبادة. التصرفات الأخرى غير العبادة كالجلوس للمسجد النوم في المسجد وغير ذلك من الأمور إذا لم يكن منافيا لجهة الباب أيضا نقول بجوازه لعدم الدليل على الهرمة أو لجريان السيرة على جواز ذلك. المسافر مثلا ليس عنده مكان يتغدى في المسجد أو ينام في المسجد شيئا ما بحيث لا يزاحم صلاة المصلين، هذه التصرفات لا بأس به. وأما تصرف ينافي جهة الباب ويوجب حزازة في الصلاة التي لأجلها جعل المسجد ووقف المسجد، هذا يحتاج جوازه إلى دليل ولا دليل في المقام على أصل عدم الجواز. التصرف في المسجد بهذا التصرف لا بد له من دليل. نعم لو فرضنا أن هذا فلا فرق بين التلبيس وعدم التلبيس. نعم لو فرضنا أن هذا كان من أصل الواقف جعله مسجدا على جنة على أن يدفن فيه نفسه مثلا أو هو بعشيرته أو هو بصديقه، الظاهر أنه لا مانع من ذلك لأن الوقوف لا حسب ما يقف أهلها يقف على هذا النهل بهذا الشكل. لم يدل دليل على عدم جواز هذا الاشتراط. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن شرط حال الوقت فكان الوقت مطلقا، أي تصرف يكون منافيا لجهة الوقت لا يكون جائزا ويحتاج جوازه إلى الدليل. يقال السلام بعد ذلك في الأذان والإقامة إن شاء الله.
يوم الأربعاء 13 من شهر ربيع الأول سنة 1382 هجري.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الأذان والإقامة المشهور والمعروف بين الفقهاء قديما وحديثا استحبابهما مطلقا، وإن كان يتأكد الاستحباب في بعض الموارد دون بعضين، ويتأكد الاستحباب في الإقامة مطلقا على ما نبين إن شاء الله تعالى. وهناك أقوال شاذة ونادرة ثقيلة بالوجوب بالنسبة إلى صلاة الجماعات، لأن الأذان للإقامة في نص صلاة الجماعة أصبحت واجبتان. نسب هذا إلى الشيخين، إلى ابن حمزة بن الكراد، بل نسب إليهما الاشتراك كما نسب الاشتراك إلى الثلاث، فقال ببطلان صلاة الجماعة إذا لم يؤت فيها بأذان وإقامة، فهما شرطان في صحة الجماعة ولا تنعقد الجماعة بغير ذلك. وذكر السيد قدس الله نفسه السيد المرتضى نسب إليه التفصيل بين الصلوات والتفصيل بين الرجال والنساء والتفصيل بين الأذان والإقامة، فذهب إلى وجوبهما بالنسبة إلى صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة الجمعة، وأنهما واجبان على الإطلاق بالنسبة إلى الرجال أو النساء. وأما بالنسبة إلى غير هذه الصلوات فقد ذهب إلى وجوبهما في صلاة الجماعة للرجال، وأما في غير صلاة الجماعة فقد أوجب الإقامة على الرجال دون النساء. فكلامه يرجع إلى التفصيل بين الرجال والنساء وإلى التفصيل بين الصلوات وإلى التفصيل بين الجماعة وغير الجماعة. ونسب إلى ابن عقيل التفصيل بين الصلوات على الإطلاق من دون فرق بين الجماعة وغير الجماعة وبين النساء وغير النساء، فقال بوجوب الأذان والإقامة في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وبالنسبة إلى بقية الصلوات الخمس ذهب إلى وجوب الإقامة للرجال، يعني إلى وجوب الإقامة على الإطلاق، فتفصيله يرجع إلى التفصيل بين الصلوات دون الرجال والنساء. الأذان والإقامة واجبتان تماما في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب، وأما في غيرهما من الصلوات يعني الظهرين والعشاء فالإقامة واجبة فيها بل دون الأذان. ونسر إلى ابن الجنيد تفصيل آخر أيضا بين الرجال والنساء وبين الصلوات، أما بالنسبة إلى النساء فلم يوجب الأذان ولا الإقامة على الإطلاق، فقال يكفي للنساء أن يسبحن ويتشهدن كما في بعض الروايات فلا يجب الأذان ولا الإقامة، وأما بالنسبة إلى الرجال فيجب الأذان والإقامة في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي الجمعة وفي غيرها من الصلوات الفرائض اليومية تجب الإقامة فقط. هذه هي الأقوال المنسوبة إلى هؤلاء، والمشهور والمعروف كما قلنا هو الاستحباب على الإطلاق، وإن كان استحباب الإقامة آكد كما أن الاستحباب في الجماعة وفي الفجر في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب آكد. هذا بحسب الأقوال، والكلام يقع تارة في وجوب الأذان وأخرى في وجوب الإقامة. أما بالنسبة إلى الأذان فقد ظهر أنه لا قائل بالوجوب على الإطلاق، الأذان يكون واجبا في جميع الفرائض الخمس على الإطلاق جماعة وفرادا للرجال والنساء لا قائل بالوجوب. مضافا إلى أنه لا قائل بالوجوب يكفينا في عدم الوجوب عدة من الروايات فيها الصحاح وغير الصحاح، منها المستفيدة الدالة على أن من صلى مع أذان وإقامة صلى خلفه مستفان من الملك، ومن صلى بإقامة دون الأذان صلى خلفه صف من الملك. هذه المستفيدة التي فيها الصحاح من جملتها هذه الصحيحة التي ذكرناها واضحة الدلالة على استحباب الأذان وموردها الرجال أيضا، فالاستحباب فالأذان مستحب لا أنه واجب، تركه يوجب ترك اقتداء صف من الملائكة، فقد يكون المقتدي صفا واحدا إذا صلى بإقامة دون أذان يصلي خلف المصلي صفا من الملائكة. وأما أن الصلاة فاسدة تجب الإعادة أو يعاقب على ترك الصلاة، كل ذلك لم يكن إلا لم تصح الصلاة. ما معنى الاقتداء بصلاة فاسدة؟ إذا صلى مع الأذان والإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة، وإذا صلى مع إقامة دون الأذان صلى خلفه صف من الملائكة. فهذه المستفيدة وغيرها يكفينا في الدلالة على عدم الوجوب على الإسلام. عدة من الروايات منها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عنيه عن حماد عن الهلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة، وغير ذلك من الروايات. فلا إشكال في أن الأذان ليس بواجب على الإطلاق ولا قائل بوجوبه، إنما الإشكال والكلام في وجوب الأذان في مولدين، أحدهما صلاة الجماعة فقد قيل بوجوبه كما ذكرنا، بل نسب إلى أبي الصلاة اشتراط الجماعة بذلك، ونسب هذا إلى الشيخين وإلى ابن البراد وابن حمزة إيزان. لئن احتمل بعضهم أنهم يقولون بالوجوب التعبدي لا بالاشتراط، فكيفشان القائل بالاشتراط موجود والقائل بالوجوب بل إنزل موجود، يجب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة. الدليل على ذلك عدة من الروايات، كان يستدل على ذلك بعدة من الروايات، منها ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال سألته أيجزي أذان واحد؟ قال عليه السلام إن صليت جماعة لم يجزي إلا أذان وإقامة، وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب. فهذه الرواية دلت على أن صلاة الجماعة تمتاز عن الصلاة الفرادى، إذا صلى جماعة لم يجزي إلا أذان وإقامة، وإذا كان وحده لا بأس به، إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب. وأيضا استدل على ذلك بما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن مسدد عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده، فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة، هل يجوز أن يصلي بذلك الأذان والإقامة؟ الأذان والإقامة بل الذين صدر أولا، يعني الرجل أذن وإقام ليصلي وحده، بعد ذلك جاء شخص آخر فأراد أن يصلي جماعة، هل يكتفى بالأذان والإقامة؟ المتقدمين أو لا بد من الإعادة؟ قال عليه السلام لا، لا يكفي هذا، ولكن يؤذن ويقيم. فدلت هذه الموثقة على لزوم إعادة الأذان والإقامة، وأن الأذان الأول لا يكفي عن الأذان الثاني، وكذلك الإقامة. فيستكشف من ذلك إما الوجوب التعبدي أو أنه شرط في الجماعة لا يجزي إلا بذلك. وهذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى فإذا لباهم السلوم قد نسى الله نفسه بإسناده عن عمار للرواية مرتفعتون ولكن الرواية الأولى ضعيفة بل لعلي بن أبي حمزة الأركاب فإذا استدل على ذلك بل بما رواه السلوم قد نسى الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان فمفهوم القضية الشرعية أنه إذا لم يكن خاليا في البيت لصلى مع جماعتين يعني إذا صليت وحدك وخلوت في بيتك يجزيك إقامة واحدة مفهومه أنه لا يجزي إذا لم يتحقق الشرع فصلى مع آخر بصانة الصلاة جماعة أيضا استدل على هذا بلي بما رواه الصدوق بن الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عميد عن حماد عن عبيد الله ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن الباقر سلام الله عليه أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن فبمفهومه يدل أنه إذا لم يكن يصلي في البيت وكان يصلي جماعة كان يؤذن ويكون ولكن هذه يعني الثانية لا يدل على الوضوء قال سلام الله عليه هكذا أنه إذا صلى في البيت وكان وحده لم يؤذن وإذا صلى مع جماعة كان يؤذن فأما أنه واجب أو غير واجب لا دلالة فيه فالعمدة هي الرواية الأولى يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان هذه الروايات تستدل بها على الوضوء لهذه الروايات قابلة للمناقشة أما الرواية الأولى فقد ذكرنا أنها ضعيفة السند ولا يمكن الاستدلال بها وأما الرواية الثانية الموثقة فهي وإن كانت بحسب السند لا بأس بها موثقة إلا أنه بحسب الدلالة يمكن أن يقال كما قيل أنه لا قائل بالوضوء في خصوص المقام فيما إذا أذن بالأول لأقام وكان إماما لا أنه كان معموما ولعله ظاهر الرواية يجيء رجل آخر فيقول نصلي جماعة الظاهر أنه لا يريد أن يكون إماما ولا يتقاضى أن يأتم به الشخص الأول بل يريد أن يأتم به الشخص الأول والأذان والإقامة من الإمام لئن لم يكن قاصدا للإمامة قالوا إنه مجز بلا إشكال يعني لا يعتبر في إمام الجماعة أن يكون قاصدا للإمامة فلو فرضنا أنه أذن وأقام ليصلي وحده ثم وجد رجل آخر فأراد الإتمام به يجوز له الإتمام بلا عادة للأذان والإقامة فهذه الرواية لعله لا قائل بالوجود في موردها فيهمل على الاستنباط ويمكن المناقشة في الرواية الثالثة يجزيك إذا خلوت في بيتك أن تصلي بإقامتين دون أذان يمكن أن يقال إنه لا يدل بحسب المفهوم إلا أنه لا يجزي إذا بل لم تخل في بيتك وصليت جماعة لا يجزي إقامة بغير أذان ما لا يجزي عن أي أمر عن الأمر الاستحبابي أو عن الأمر الوجوبي الإجزاء بمعنى الكفاية الاستجزاء والاكتفاء يكتفى بهذا في مقام امتثال الأمر الاستحبابي أو في مقام الأمر الوجوبي لا دلالة في هذه الرواية لا شك في أن الأذان راجح ومرغوب فيه ودلت عليه عدة من الروايات إذا صلى في بيته وحده يكتفى في امتثال هذا الأمر الاستحبابي فأن يقتصر على الإقامة فحده على الإقامة وحدها أما إذا صلى جماعة لا يكتفى بذلك ليس في الرواية جلالة أعلى من الاجتزاء بالنسبة إلى العهد الثلاثي، يعني لا يجتزى بالنسبة إلى الصلاة، بل لا يجتزى بالنسبة إلى أمر الأذان والإقامة. ولو فرضنا أن هذه المناقشات لم تكن، وقلنا أن الروايات ظاهرة الدلالة على الوجوب، يكفينا في رفع اليد عن الوجوب ما دل على عدم الوجوب في مورد الجماعة. غير الصدوق قدس الله نفسه بل بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن المسلم بل فزيد بن يسار عن أحمد عن الحسن بن علي بن فزار عن عبد الله بن بشير عن الحسن بن زياد البشرى قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة الواحدة، إذا انتظروا أحدا وكان في معرض أن يجيء شخص آخر أو جماعة أخرى لا يكتفون بإقامة الواحدة، يفضلون المقدمات لحضور الباقي. أما إذا فرضنا أنهم لا ينتظرون أحدا معلوم أنهم لا يجيء أحد، العدد هو العدد الموجود ولا يزيد عليهم بشيء، حينئذ يجوز لهم الاكتفاء بإقامة الواحدة والقدر المتيقن من مورد الرواية والصلاة الجماعة. إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا، يعني يريدون أن يصلون جماعة ولا ينتظرون أحدا، اكتفوا بإقامة واحدة فلا حاجة إلى الأذان. أيضا روى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد وعبد الله ابن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: تحذر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد، قد تجزئنا إقامة بغير أذان؟ قال: نعم. معلوم أن السؤال راجع إلى الصلاة جماعة ونحن مجتمعون في مكان واحد، لإلا مجرد الاجتماع الخارجي أن المصلي منفردا خمسة أو عشرة لا دخل لهم مثلا. فالسؤال سؤال عن الصلاة جماعة، وقد دلت الصحيحة على عدم وجوب الأذان. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد وعبد الله بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رعاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: تحذر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد، قد تجزئنا إقامة بغير أذان؟ قال عليه السلام: نعم. فهاتان الصحيحتان تدلنا على عدم الوجوب وأن الأذان ليس بواجب حتى في صلاة الجماعة، فتهمل تلك الروايات على الأفضلية وعلى الاستهبال. هذا بالنسبة إلى صلاة الجماعة. أما بالنسبة إلى صلاة الفجر أو إلى صلاة المغرب، أيضا دلت عدة من الروايات على الوجوب، يعني استدل بهذه الروايات على أن الأذان والإقامة في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب واجبتان، وهي عدة روايات. محمد بن علي بن حسين بإسناده عن زراران أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان. هذه الرواية بحث عن السند سيئة، ولكن بحث الدلالة لا، لأنه أدنى ما يجزي من الأذان، يعني هذا أقل مراتب الأذان. الأذان واجب أو مستحب ليس في هذه الصيحة دلالة على ذلك، لا أدنى ما يجزي في مقام الفراغ عن التكليف الواجب عن التكليف بالصلاة، بل أدنى ما يجزي من الأذان. إذا أراد الإنسان أن يؤذن فللأذان مراتب، مرتبته الراقية أن يؤذن في جميع الصلوات، ودون هذه في المرتبة أن يؤذن أول الليل لصلاة المغرب وأول النهار لصلاة الفجر. أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان لإقامة وتفتتح النهار بأذان لإقامة ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد أن تصالي رحمات عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عماد عن السباه بن سيابه قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تدع الأذان في الصلوات كلها فإن تركته فلا تترك في المغرب والفجر فإنه ليس فيما تكسبون. هذه الرواية أيضا في نفسها قاصرة الدلالة على الوجوب. إن تركته لا تترك في الفجر يعني اعمل بالمستهب مقدارا ما لا أنه واجب ألا أن الرواية ضعيفة فإن استقبل صباح ابن سيابه هذا لم يرسل. عن النذر بن سنت سويد عن ابن سبايا محمد بن حسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النذر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب بالنسبة إلى المغرب لا تجزئ في الصلاة. هذه الرواية لا بأس بدلالتها لأنه قال تجزئك في الصلاة فبالنسبة إلى الصلاة تجزي إقامة واحدة إلا المغرب والغداة لا تجزي فيهما بل إقامة واحدة بل لا بد من الأذان. يمكن الاستدلال بهذه الرواية فإن قلنا بأن الصحيحة الأولى تكون قرينة على أن الإجزاء إجزاء بالنسبة لمثال الأمر الاستحبابي فهو لله فلا بأس بالدلالة وكيفما قال فيكفينا في عدم الوجوب بالنسبة إلى هاتين الصلاتين أيضا كغيرهما من الصلوات تدلنا على ذلك روايتان ذلك أهدهما إهداهما ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير الذي يسمى بقفة العيل لكثرة علمه عن عمر بن يزيد والرواية سيئة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إقامة لغير الأذان في المغرب فقال عليه السلام ليس به بأس وما أحب أن تعتاد لا يكون هذا عادة لك وتصلي المغرب بغير أذان دائما وما أحب أن تعتاد ولكن لا بأس بذلك. هذه السيئات صريحة الدلالة على جواز ترك الأذان في صلاة المغرب ولكن من جهة الاهتمام بالأذان ذكر الإمام عليه السلام أنه لا يحب أن يعتاده الإنسان المؤمن لا بد من أن يؤذن لصلاة المغرب. الرواية الثانية ما رواه السلوك قد نفى الله نفسه في العلال عن محمد بن الحسن عن السفار عن محمد بن عبد الحميد وأحمد بن محمد بن عيسى أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحجر والسفر لأنه لا يقصر فيهما لأنه لا يقصر فيهما في حجر ولا سفر فلا ينقص الأذان أيضا وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة والأذان محل الاستفادة هذا والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل في جميع الصلوات ترين يعني المذكور الصلوات السابقة ذكر سلام الله عليه أنه بالنسبة إلى الفجر والغداء لا بد من الأذان والإقامة وبالنسبة إلى سائر الصلوات الظهرين والعشاء الآخرة يكتفى فيها بإقامة ولكن الأذان والإقامة في جميع الصلوات يعني في المذكورات في جميع أفضل فتدل جيد الرماية أن قوله عليه السلام لا بد في مقام مثال الأمر الاستحبابي لا في مقام الأمر الوجوبي. إذن النتيجة أن الأذان غير واجب في شيء من الصلوات لا في الجماعة ولا في غير الجماعة لا في الحجر ولا في السفر لا في النسبة إلى الرجال ولا بالنسبة إلى النساء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أسماء رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام يسر في مقامين، شارة في وجوب الأذان وأخرى في وجوب الإقامة. أما بالنسبة إلى الأذان فقد تقدم الكلام أنه لا قائل بالوجوب على الإطلاق، وإنما قيل بوجوبه في صلاة الجماعة شرطاً أو وجوباً فردياً، وكذلك قيل بوجوبه في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب. والكلام في المقام الأول قد تقدم. وأما بالنسبة إلى صلاة الفجر وصلاة المغرب فقد ذكرنا أنه يستفاد من عدة من الروايات، فلا أسنادها معتبرات، يستفاد منها وجوب الأذان بالنسبة إلى صلاة الفجر وصلاة الغداء وصلاة المغرب، لأنه معللا في بعضها بأنه ليس فيهما تقصير، فكأن الأذان لا يجب فيما فيه التكفير كصلاة الظهرين والعشاء الآخرة، وأما ما لا تكفير فيه كصلاة الفجر وصلاة المغرب فيجب الأذان في ذلك فيما لا تكفير فيه. هذه الروايات في نفسها ولا سيما بعضها واضحة الدلالة على ذلك، لا تدع الأذان بل في الفجر وفي الغداء. بل وبإزاء هذه الروايات الدالة على الوجوب على وجوب الأذان ما دل على استحباب الأذان على الإطلاق، وأن من صلى مع أذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملك، وإذا صلى بإقامة دون أذان صلى خلفه ذلك صف واحد. هذه الروايات مستفيدة وجملة منها أسنادها معتبرة. بالإطلاق دل الكل على أن الأذان سنة ومستحب، ونتيجته إتمام صف من الملائكة على الإنسان، كأن صفا من جهة الإقامة وصفا من جهة الأذان. ولكن يمكن تقييد هذه المطلقات بهذه الروايات، فيقال إن الأذان مستحب لكن في غير صلاة الفجر وصلاة المغرب، وأما بالنسبة إلى صلاة المغرب وصلاة الفجر فالأذان فيهما واجب. تقابل للتقييد لكذلك ما دل على جواز ترك الصلاة فيما إذا صلى الإنسان منفردا، أيضا دلت عدة من الروايات على جواز ترك الأذان. قال عليه السلام ذلك عن الرجل هل يجزيه في السفر للحذر إقامة ليس معها أذان؟ قال عليه السلام نعم لا بأس به، لا تصلي الغداء ذلك. قال عليه السلام رواية الفزيل يجزيك إقامة في السفر، يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة في إقامة واحدة. صحيحة الهلبي عن الرجل هل يجزيه في السفر والهزر إقامة ليس معها أذان؟ قال نعم لا بأس به. هذه الروايات إذن روايات المشتبه، وأن إجزاء الإقامة عن الأذان إنما هو في غير صلاة الفجر وصلاة المغرب، أما فيهما فلا بد من الأذان. فقابل للحمل، يعني هذه أيضا مطلقات كمطلقات الأذان ابتداء، كمن صلى مع أذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة مطلقات. فالذي يوجب رفع اليد عن ظهور هذه الروايات في الوجوب وحملها على الاستحباب حتى بالنسبة إلى صلاة الفجر وصلاة المغرب أمور، يعني روايات في المقام، منها ما ولدت من صلاة المغرب بخصوصه. ذلك كيف كدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عمر بن يزيد بن يسوس صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إقامة بغير الأذان في المغرب فقال عليه السلام ليس به بأسون وما أحب أن تعتاد. فهذه الرواية صريحة الصحيحة صريحة في الاستحباب بالنسبة إلى صلاة المغرب أيضاً، فبهذه الرواية نخرج عن ظهور الروايات المتقدمة في الوضوء، والنتيجة أن الأذان مستحب غايته أنه بالنسبة إلى صلاة الفجر وصلاة المغرب الاستحباب فيهما آخر. وهذه الصحيحة وإن وردت في خصوص صلاة المغرب إلا أنه بعدم القول بالفصل جزماً بين صلاة المغرب وصلاة الغداة والفجر بالاستحباب في صلاة الغداة أيضاً. إلا فهذه الرواية السؤال فيها عن صلاة المغرب فقط دون صلاة الغداة بالنسبة إلى صلاة الغداة بل هذه الرواية ساكتة، لكن من جهة العلم الخارجي اتحاد صلاة المغرب وصلاة الغداة في الهرب ولا سيما بمقتضى التعليل لأنه ليس فيهما تقصير، تعليل عدم السقوط كما في تلك الرواية أجاب لي حتى بمقتضى ذلك التعليل يظهر كأنهما بل لا يثبت الأذان فيهما بملاة واحدة أو بملاة افتتاح الليل والنهار كما في الرواية الأولى صحيحة زرارة قال أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتح الليل بأذان وإقامة وتفتح النهار بأذان وإقامة، فإنوان الافتتاح أول الليل وأول النهار يكون بأذان وإقامة، فإذا ثبت في المغرب الاستحباب لأن افتتاح الليل لا يلزم أن يكون بأذان وإقامة بل تجزي إقامة واحدة كان الحكم كذلك. ذلك في صلاة الفجر أيضاً، وأيضاً يمكن أن يستدل على الاستحباب بغير هذه الرواية بما ذكرنا بصحيحة صفوان صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحجر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حجر وسفر، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة. بعد ما ذكر سلام الله عليه هذا الحكم فأنه لا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة قال عليه السلام والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل، جميع الصلوات فلتشكت تشريف للصلوات المتقدمة لأن الأذان والإقامة فيهما أفضل لا أنه واجب فإذا ترك لا بأس به. أيضا يمكن الاستدلال على ذلك ذلك لما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي أيضا الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن الباقر سلام الله عليه أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يأذن، كلمة كان كما أشرنا إليه ظاهر في الاستمرار، وأن هذا كان دعبه سلام الله عليه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يأذن. لا يمكن تفتيش هذه الرواية بصلاة الظهرين والعشاء الآخرة، بل كان دعبه أنه إذا صلى في البيت فكأنه أراد سلام الله عليه بيان حكم صلاة المنفرد، وأنه إذا كان يصلي مع الجماعة كان يؤذن ويطيب، وكان إذا يصلي منفردا حكم المنفرد هكذا ليس فيه تأكد الاستحباب بتلك المرتبة، كان يقيم إقامة أقام إقامة ولم يعزن، كلمة كان واضح الدلالة على أن هذا كان دعوه سلام الله عليه وكان مستمرا على ذلك. إذن لا يمكن هم لهذا على غير صلاة الفجر وصلاة المغرب تصحيحه بالعشاء بالعشاء إلى آخره و بالظهرين لا يمكن. فالنتيجة أن الأذان مستحب على الإطلاق والبنات استحبابه في صلاة الجماعة أكاكد وكذلك مستحب في صلاة الفجر والغداة استحبابه آكد حتى إذا صلى منفردا. لما في غير صلاة الجماعة وغير صلاة الفجر والغداة فهو مستحب إن شاء المصلي أن يعزل ويقيم وإن شاء يقيم بلا أذان. هذا تمام سلامنا في الأذان. وأما بالنسبة إلى الإقامة فقد نسب إلى ابن أبي عقيل أنه ذهب إلى وجوب الإقامة على الإطلاق. وعن السيد المرتضى قدس الله نفسه وعن ابن الجنيد بعد عز الآخر أيضا نسب إليهم أبي البراد نسب إليهم وجوب الإقامة بالنسبة إلى الرجال فقط دون النساء. ومال إلى هذا القول الوهيد البهباني قدس الله نفسه على ما نسب إليه. والماطن قدسة الروح قد احتاج في ذلك وذكر أن الأحباب عدم ترك الإقامة بالنسبة إلى الرجال. أما كلام ابن أبي عقيل وجوب الإقامة على الإطلاق حتى بالنسبة إلى الرجال فهذا مما لا ينبغي الالتزام به، القول به لا وجه له، وذلك لصراحة الروايات الصحيحة وغير الصحيحة في عدم وجوب ذلك على النساء. فلو فرضنا أن أدلة وجوب الإقامة قد تمت وقلنا بالوجوب بالنسبة إلى الرجال بالنسبة إلى النساء الأدلة الخاصة دلت على عدم الوجوب، فبهذه الأدلة نخرج أما دل على الوجوب على الإطلاق بالنسبة إلى الرجل إلى المرأة فهذا القول لا وجه له. فلا ندري على تقدير أن ابن أبي عقيل لو صح أنه ذهب إلى وجوب ذلك فأي موضوع ذهب إلى ذلك، ولعله لم ير هذه الروايات قد دلت على عدم الوجوب بالنسبة إلى النساء. كيفما كان عدم الوجوب بالنسبة إلى النساء مما لا ريد فيه ولا إشكال، يعني لا ينبغي ذلك. فمن جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج والرواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة عليها أذان وإقامة، قال عليه السلام لا. صريح هذه الرواية في عدم الإلزام وأن المرأة ليس عليها أذان وإقامة، لا يجب عليها أذان وإقامة. وكذلك درس محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن ابن أبي عمير مثل هذه الرواية. الشيخ رواه بسند والكليني قدس الله نفسه رواها بسند آخر. فهذه الصحيحة واضحة الدلالة، يعني صحيحة في عدم الوجوب على المرأة بأنه ليس عليها أذان وإقامة. وأيضا عدة من الروايات دلت على ذلك، غاية الأمر أن أشترها ضعيفة السند. محمد بن علي بن الحسين قال الصادق عليه السلام ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبلة أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان، ولكن إن أذنت لأقامت فهو أفضل. أيضا قال الصادق عليه السلام ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة إلى آخر هذه المرسلات وغيرها. فهذا مما لا ينبغي الشك فيه لأن النساء لا تجمع عليهن الإقامة. وقول ابن أبي عقيل لو صحت النسبة وأنه قال بالوجوب لا يمكن المساعدة عليه بوجهين، أما بالنسبة إلى الرجال فقد ذهب إلى وجوبها بالنسبة إلى الرجال السيئين ابن البراد بل ذهب ابن الجليد ذهبوا إلى الوجوب وكما ذكرنا ما ليلى ذلك الوهيد الجهباني قدس الله نفسه على ما نصل إليه وقصاره صاحب الهدايا السريان والمات مقدس الله نفسه قد احقات في ذلك والوجه في ذلك دعوى ظهور الروايات في وجوب الإقامة على الرجال يعني مطلقا خرج نخرج عن ظهور هذه الروايات بما دل على عدم الوجوب بالنسبة إلى النساء صدق الروايات بالنسبة إلى الرجال بل دالة على الوجوب وليس هنا شيء يكون معارضا نخرج به عن ظهور هذه الروايات في الوجوب فهنا دعوى الدعوى الأولى في ظهور هذه الروايات في الوجوب فرضنا أنه لا معارض بالبين ولم يدل دليل من الخارج على الاستحباب هل هذه الروايات في نفسها ظاهرة للوجوب أو أنه لا ظهور فيها هذه الدعوى الأولى لو تمت هذه الدعوى وفرضنا أن الروايات ظاهرة للوجوب هل هنا شيء نخرج به عن هذا الظهور ونحمل هذه الروايات على الاستحباب يعني في المعارضة أو أنه ليست قرينة على الاستحباب فتبقى الروايات على ظهورها في الوجوب الكلام فعلا في الدعوة الأولى تستدل على الوجوب بعدة من الروايات منها هذه الروايات التي تكلمنا فيها الآن من عدم وجوب الإقامة على النساء ليس على النساء أذان بلا إقامة فقيل إن هذه الروايات ظاهرة في أن هذا الحكم مختص بالنساء وإلا لو كان ثابتا للنساء والرجال ولم يكن على الرجال والنساء أذان ولا إقامة فما هو وجه التقييد كان التقييد هنا إذن لغوان فتدل بهذه الروايات على أن الإقامة واجبة والظاهر كلمة على الوجوب ليس على النساء أذان ولا إقامة يعني لا يجب عليهم أذان ولا إقامة فتدل هذه الروايات على أن الرجال عليهم الأذان والإقامة بل إنه ثبت من الخارج من أدلة أخرى استحباب الأذان والإقامة بالنسبة إلى النساء أيضاً وبتلك القرينة يكون المنفي هنا الوجوب حتى لو فرضنا أن كلمة على لا تكون ظاهرة في الوجوب لكن بالقرينة نحكم بالنفي الوجوب فإن الاستحباب ثابت للمرأة أيضاً لا أن المرأة لا يستحب في حتى الأذان والإقامة بلا أستاذ يستحب فيكون النفي نفيا للوجوب فيدل بالملازمة على الوجوب بالنسبة إلى الرجال ولكن هذا الاستدلال لا يصح فإن هذه الروايات مختلفة أما ما يكون بحسب السند معتبرا مثل هذه الرواية التي ذكرناها رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسند والشيخ الطوسي قدس سره بسند آخر هذه الرواية وغيرها النساء بل كلمة النساء إنما وردت في كلام الراوي لا في كلام الإمام عليه السلام يعني سأل الإمام عليه السلام أن أم النساء وأنه هل على النساء أذان وإقامة فأجاب عليه السلام لا ليست في هذه الرواية دلالة على أن الرجال تجب عليهم الإقامة سؤال عن حكم النساء لخصوصية في نظر السائل لما أن الرجال تجب عليهم الإقامة بأي دلالة من الدلالات حتى لو قلنا بأن الرس له مفهوم كما اتلنا لله كان التقييد لغن على ما تقدم في هذه الرواية لم ترد هذه الكلمة في كلام المعصوم سلام الله عليه وإنما ورد في كلام الراوي بل هو سأل الإمام عليه السلام سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الإنسان بن سعيد قال عن جميع المدرات قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل عليها أجر لإقامة؟ فقال له لا تدل هذه الرواية أن الرجال عليهم أجر لإقامة. فأما ما ورد في كلام الإمام عليه السلام وهي عدة روايات: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة، ليس على المرأة أذان وإقامة، ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان قبيلتها. هذه الروايات إن كانت كلمة المرأة أو النساء واردة في كلام المعصوم كلام الله عليه، إلا أن أسنادها ضعيفة بتمامها. لو كانت سند تاماً لأمكن أن يقال بأن التخصيص بالنساء يدل على أن الحكم ثابت في بين النساء، ولكن السند ضعيف فلا يمكن الاستدلال بها على حكم. فما كان السند فيه السند يعتبر لا دلالة فيه، لأن الكلمة واردة في كلام الراوي، وما كانت الدلالة فيه ما تبر فرضا على تقدير التسليم فالسند ضعيف فهذا الاستدلال قاصر. ألا أنا لو فرجنا أن السند كان معتبرا أيضا لا دلالة في هذه الرواية، ولو قلنا بمفهوم القيد ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة، معلوم أن النفي هنا راجع إلى نفي ما ثبت شرعا من الحكم. الوجوب أو الاستحباب ليس مذكورا هنا. ليس على النساء أذان ولا إقامة، الأذان مستحب بلا شك كما تكلمنا فيه، كما معنى ليس على الرجال الأذان واجب وليس الواجب كما ذكرنا. الجماعة ليس على المرأة أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة. فالنفي في هذه الروايات بقرينة ذكر الأذان في جميعها وبقرينة ذكر الجماعة في بعضها، القرينة دالة على أن ثبوت هذا الحكم بتلك المرتبة بالنسبة إلى الرجال هذا في حق النساء مفقود، وأما أنه واجب أو ليس بواجب لا يمكن الالتزام بالوجوب لإلا لا معنى لذكر الأذان. وبعبارة أخرى، لو كان النفي في هذه الروايات راجعا إلى الإقامة فقط ليس على النساء إقامة، لأمكن أن يقال أن المفهوم يدل على أن الرجال عليهم إقامة، ولكن الإقامة ذكرت مع الأذان بل مع الجماعة أيضا في بعض الروايات، لأن الاستحباب بتلك المرتبة التي هي ثابتة للرجال بتلك المرتبة غير ثابتة هنا. ولذا في رواية الشيخ أجلس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النازل بفضالة عن عبد الله بن سنان السند السعيد، بل قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة فأذن للسلام فقال حسن إن فعلت وإن لم تفعل أدعها أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله. أمر بلي راجع إلى نفسها باختيارها، ذكر الله إن شاءت فعلت وإن لم تفعل لم تفعل. يذكر ذكر آخر، الأذان بلس أنه أذان بهذا القيد المرأة غير مأمورة بل بالأذان في عنوان ذكر الله ذكر إن شاءت فعلت وإن لم تزل لم تفعل. فهذه الروايات بقرينة ذكر الأذان معها تهمل على نفل الاستحباب بتلك المرتبة الثابتة للرجال، وإن كان الاستحباب بمرتبة أخرى بعنوان مطلق الذكر ثابتا للمرأة أيضا، فهذه الروايات لا يمكن أن يستدل بها على الوجوب. يبقى الكلام في بقية الروايات التي تستدل بها على الوجوب.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن توكلنا على وجوب الإقامة وعدمه في الصلاة قلنا إنه قيل بالوجوب لاختاره صاحب الهدايا قدس الله نفسه والمعصوم قدس الدوس قد اختار في ذلك بالنسبة إلى الرجال فقط. لنا الكلام في وجوبها بالنسبة إلى الرجال فقط. وأما بالنسبة إلى النساء قلنا إنه لا إشكال في عدم الوجوب لسلامة الرمايات في ذلك، وقد استدل على ذلك بعدة من الرمايات، منها الرمايات الواردة من أن المرأة ليس عليهن أذان وإقامة، وقد تقدم الكلام في هذه الروايات، وقلنا إنه لا دلالة في هذه الروايات على الوجوب بالنسبة إلى الرجل، غايته أن المسلوبية بتلك المرتبة الكاملة بالنسبة إلى الرجال مفقودة بالنسبة إلى النساء، والدليل على ذلك ذكر الأذان في هذه الروايات، مع أنه لا إشكال في عدم الوجوب بالنسبة إلى الرجال كما تقدم. هذه طائفة من الروايات. واستدل ثانيا بعدة من الروايات الدالة على أن الإقامة تجزي ويصح الاكتفاء بالإقامة في الصلاة. كان سلام الله عليه إذا صلى في البيت صلى مع الإقامة وكان يقتصر على الإقامة. وهكذا عدة من الروايات الدالة على الإجزاء على أن الإقامة تجزي في الصلاة. هذه الروايات قد تقدم الجواب عنها، فقلنا إن الإجزاء لم يظهر، يعني لا دلالة في هذه الروايات أن الإجزاء عن أي شيء، لا إشكال في أن الإجزاء لا بد من أن يكون عن وظيفة ثابتة للمشلف، وهذا يجزي عن تلك الوظيفة، وتلك الوظيفة هو الأذان والإقامة. الإقامة تجزي عن الأذان والإقامة، يعني يصح الاكتفاء في مقام إمتثال الأمر المتعلق بالأذان والإقامة، يصح الاكتفاء بالإقامة وحدها، وهذه يعني الإقامة وحدها تجزي في مقام أداء الوظيفة. وأما أنها أقل المجزي بالنسبة إلى الصلاة أو بالنسبة إلى تشريف الوجوبي فلم يظهر من هذه الروايات، إذا لم ندعي أن الدلالة على خلافه موجود. الظاهر من هذه الروايات أنه إجزاء بالنسبة إلى الأمر بالأذان والإقامة، وقد ذكرنا أن الأذان مستحب جزما. فمعناه أن الذي يريد أن يأتي بالصلاة الفاضلة الصلاة الكاملة تجزي الإقامة وحدها عن الأذان والإقامة. وأما أن هذا تكليف وجوبي أو تكليف استحبابي فليس في شيء من هذه الروايات دلالة على ذلك، كان في روايات الإجزاء. وأيضا استدل على ذلك ما دل بأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة. هذه الرواية موثقة، وردت في المريض، لأن المريض لا بد له من أذان وإقامة. سأل الإمام عليه السلام عن أن المرض شديد والوجع شديد، مع ذلك ذكر سلام الله عليه أنه يؤذن ويقيم، فإنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة. يستدل بهذه الموثقة على وجود الإقامة بدعوى أنها دلت على وجود الأذان والإقامة كليهما، وقد خرجنا عن هذا الظهور بالنسبة إلى الأذان بدليل آخر، بدليل خارجي. وأما بالنسبة إلى الإقامة حيث لا دليل على جواز تركها فيؤخذ بهذا الظاهر، وذكرنا مرارا أنه إذا تل دليل على وجوب أمرين قد ثبت من الخارج عدم وجوب أحدهما لا يحتمل استحباب الآخر أيضا، فليبقى الظهور على حاله، ليرفع اليد عن الظهور بمقدار دلالة الدليل، والدليل قد دل على استحباب الأذان، وأما الإقامة بما أنه لا دليل على جواز تركها فهذه المغشفات تدلنا على الوجوب. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن سيطرة عن عمار الرماية والثقة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه لا يلزم الجهر به إن لم يقدر على أن يتكلم به ولو في نفسه بلا تلامذ. سئل فإن كان شديد الوجع المريض قال عليه السلام لا بد من أن يؤذن ويقيم. هذا لا بد منه يعتبر يعني لا تركيز في تركيز لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة. الرواية من جهة السند معتبرة ومن جهة الدلالة قالوا إنها ظاهرة في الوجوب. ولا يرفع اليد عن هذا الظهور إلا بقرينة خارجية ولا دليل في المقام، يعني ليست رواية تدل على جواز ترك الإقامة، ولكن هذا الاستدلال أيضا ضعيف لأن ما ذكرناه من أن الدليل إذا دل على وجوب أمرين وثبت من الخارج استحباب أحدهما وجواز تركه لا يرفع اليد بذلك عن ظهور الدليل في وجوب الآخر، هذا كلام صحيح، ولكن يختص هذا بما إذا كان الأمران ثبت وجوبهما بأمر أو بالنهي عن تركه ونهي ذلك، حيث قلنا إن الوجوب والاستحباب ليس بمدلول اللفظ، اللفظ لا يدل على الوجوب بل على الاستحباب، اللفظ يدل على ثبوت شيء في الذمة، اعتبار شيء في الذمة، والوجوب إنما هو بحكم العقل، العقل يحكم بلزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت به، فإن كان هناك ترخيص خارجا تجاز تركه استنادا إلى المولى، وإلا فهذا يثبت بحكم العقل يعني الوجوب. فإذا كان الأمر متعلقا بشيئين فلنفرضهما الأذان والإقامة. إذا فرضنا أنه ورد دليل مشتمل على الأمر بالأذان وبالإقامة وخرجنا عن ظهور هذا الأمر في الوجوب لا ظهورا وضعيا بل من جهة حكم العقل بالنسبة إلى الإقامة نلتزم بالوجوب، هذا صحيح. أما في المقام في هذه الرواية بخصوصها فلا، فإن هذه الرواية دلت على اللزوم بكلمة الله لا صلاة إلا بأذان وإقامة، وهذا إما نفي حقيقة أو نفي كمال أو جمع بين الأمرين. لا صلاة إلا بأذان وإقامة إما نفي حقيقة الصلاة، يعني إذا لم يكن أذان وإقامة فليست هناك صلاة لا يتحقق حقيقة الصلاة، أو أنه لا كمال للصلاة مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أو أنه بالنسبة إلى الأذان نفي كمال وبالنسبة إلى الإقامة إقامة نفي حقيقة، لا يخلو الأمر من هذه الوجوه. أما الوجه الثالث فهو التفكيك بين نفي الحقيقة بالنسبة إلى الإقامة ونفي الكمال بالنسبة إلى الأذان، هذا لا يمكن، إما لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو أنه خلاف المتفاهم العرفي لا أقل، بحسب الظهور العرفي لا يفهم من كلام واحد كلمة الله نفي الحقيقة بالنسبة إلى شيء ونفي الكمال بالنسبة إلى شيء آخر، هذا لنش، فيدور الأمر بين الوجهين الأولين، إما نفي كمال على الإطلاق أو نفي الحقيقة على الإطلاق، أما نفي الحقيقة على الإسلام فلا يمشي، لأننا أثبتنا صحة الصلاة وجوازها من دون أذان. قلنا الأذان غير لازم جزما في نفسه وليس بشرط الصلاة، فبالنسبة إلى الأذان لا يمكن هذا الكلام، لا صلاة إلا بأذان لإقامة، وأنه يصح الصلاة من دون أذان جزما، فيتعين أن تكون كلمة لا لنفي الفرض، يعني لا كمال للصلاة إلا بأذان لإقامة، إذن تكون هذه الرواية دالة على استحباب الإقامة لا على الوضوء. لا بد للمريض من أذان لإقامة، يعني لا بد له في مقام صال الأمر الاستحبابي لأهمية هذين الأمرين لمحبوبيتهما شرعا، فإنه لا شمال للصلاة من دون أذان لإقامة. فهذه الرواية أولى أن يستدل بها على جواز ترك الإقامة في الصلاة لا على الوجوب بكلمة الله. لا يمكن أن يقال نرفع اليد بالنسبة إلى الأذان بمقتضى الروايات المتقدمة، وأما بالنسبة إلى الإقامة نلتزم بالوجوب، هذا لا يمكن، فإن كلمة الله لا يمكن أن يستعمل في نفي الكمال وفي نفي الحقيقة. نفي الحقيقة نفي ذلك وزعي، ونفي الكمال نفي ادعائي، يعني هو ايضا نفي حقيقي، ولكن ادعاء الجمع بين الامرين بالنسبة الى الازاد يكون نفيا نفي الحقيقة ادعاء، يعني نفي الكمال، وبالنسبة الى الاقامة يكون نفيا حقيقيا، هذا هما مستحيل او خلاف المتفاهم العرفي. فيتغير أن يكون المراد بالنفي هنا نفي الكمال، يعني نفي الحقيقة ابناء، فالرماية أولى أن يستدل بها على جواز ترك الإقامة من الاستدلال بها على وجوبها. فهذا الوجه إذن ثابتون. لقد استدل على ذلك بعدة من الروايات الدالة على اعتبار الطهارة في الإقامة، وسيأتي إن شاء الله في شرائط الإقامة من كان الماتن قدس ذره وغير الماتن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى استحباب ذلك، وأنه يستحب بل طهارة حال الإقامة، وأن لا يقيم غير متطهرين، ولكن تأتي أن هذا شرط في الإقامة. الصحيح أنه شرط في الإقامة، بل إقامة بلا طهارة لا تجزي. وكذلك القيام يعتبر في الإقامة أن تكون حال القيام، فالإقامة حال الجلوس لا تكون معتبرة، لا تكون صحيحة، بل إن جملة من الروايات تدلت على عدم جواز التكلم في الإقامة. يستفاد من هذه الأحكام الثابتة للإقامة من اعتبار الطهارة والقيام وعدم التكلم فيها أن الإقامة واجبة، إلا لو كانت مستحبة كالأذان لما جر به لها شيء من هذه الأمور. ما المانع من أن يتكلم الإنسان في ذن أمر المستحب، أو يجلس فيأتي بهذا المستحب، أو يأتي به وهو غير متفهم؟ فيستفاد من هذه الروايات أنها واجبة، والجواب عن هذا الاستدلال واضح، إذ لا مانع من اشتراط المستحب بشيء ما أنه مستحب، لا يلزم في الاشتراط أن يكون الشرط شرطا لواجب. الصلاة المستحبة مشروطة بالطهارة ومشروطة بالقبلة إذا لم يكن في حال السير، أن مشروطة بأكثر ما يشترط في صلاة الفريضة من عدم لبس غير المعقول مثلا، وعدم التكلم في أثنائها، وهكذا بقية الشرائط. لا يكون اشتراط شيء بشيء كاشفا عن وجوده، كما أن الواجب يمكن أن يكون مشروطا بأمور، كذلك المستحب يمكن أن يكون مشروطا بأمور. فلا مانع من الالتزام باستحباب الإقامة في نفسها، ومع ذلك فهي مشروطة بالطهارة ومشروطة بالقيام على الأزهر على ما تعين شاء الله. وأما التكلم فالظاهر أنه غير مانع من الإقامة لا تجيء الكلام بالتكلم، فإن الروايات التي دلت على عدم جواز التكلم حتى لو سلمنا أنها تلت لا تريد كما ذكرنا، يعني مشروط لذلك، لكن غير ثابتين معارضة بروايات أخرى دلت على جواز التكلم، ومن ذلك تهمل هذه الروايات على الأفضلية. وسيجي الكلام في شرائط القوم إن شاء الله نبين أنه لا مانع من التكلم، بل إن التكلم بما يرجع إلى الصلاة، يعني لأمر يرجع إلى الصلاة لا مانع منه جزما، وذلك كما إذا كانت الصفوف، بل يعني من جهة تنظيم الصفوف وتساوي الصفوف، أو من جهة تعيين الإمام، فرضنا أن جماعة في محل يريدون أن يصلوا جماعتان والإمام غير معين، لا مانع من أن يتكلم فيقال لغير تقدم وصل بنا، ما يرجع إلى الصلاة، بل من تنظيم الصفوف أو من تعيين إمام الجماعة قد دل النص الصحيح على جواز هذا التكلم، فليس التكلم مانعا من الإقامة، بل مطلق التكلم غير مانع لإن كان مرجوها، وإذا تكلم الأفضل أن يعيد الإقامة، فسيجوز الكلام في ذلك. فملخص الكلام أنه اشتراط أمر بأمر آخر، يعني بأمور أو بأمرين، لا يكشف عن وجوب هذا المشروط، قد يكون المشروط واجبا وقد يكون مستحبا، فلا مانع من أن تكون الإقامة مستحبة ومع ذلك مشروطة بالطهارة والقيام، أفرض مشروطة بعدم التكلم إجاز، هذا لا يكفي على الوجوب. لهنا عدة من الروايات دلت على أن الإقامة من الصلاة، بعض هذه الروايات مذكورة في ضمن النهي عن التكلم، لا تعمل وتتمكن في الإقامة كما تتمكن مثلا في الصلاة فإنها من الصلاة، فإن الإقامة من الصلاة. عدة من الروايات بهذا المضمون أن الإقامة من الصلاة، فيستدل بهذه الروايات أن التنزيل يدل على الوجوب، وأن الإقامة واجبة، فإن الصلاة واجبة الإقامة أيضا واجبة. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكتوب، أبي هارون المكتوب قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا با هارون الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تقبل ولا تؤمن بيديك ولا تؤمن بيديك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثل الإيمان والتكلم ممنوعان في الإقامة، الذي يشرع في الإقامة بل كأنه دخل في الصلاة، الإقامة من الصلاة، هذه إحدى الروايات. وبإسناده عن محمد بن علي بن مهبوب إسناده عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أؤذن وأنا راكب؟ قال نعم. قلت فأقيم وأنا راكب؟ قال لا. قلت فأقيم ورجلي في الركاب؟ قال لا. قلت فأقيم وأنا قاعد؟ قال لا. قلت فأقيم وأنا ماشٍ؟ قال نعم ماشٍ إلى الصلاة. قال ثم قال إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة. محل الاستشهاد هذه الجملة، كأن الداخل في الإقامة داخل في الصلاة. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقيم أحدكم الصلاة ذهب ماش ولا راشد ولا مستجه الا ان يكون مريضا وليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة فانه اذا اخذ في الاقامة فهذه الصلاة. هذه الجمالة التي دلت على ان الداخل في الاقامة داخل في الصلاة. فيستكشف من هذه الجمايات الهجوم، أولا هذه الجمايات أسنادها محل المناقشة بأجمعها، فعلى تقدير الإغماز عن السند فإن أريد بهذه الجمايات أن الإقامة من الصلاة حقيقتان، وأن نبدا الصلاة والإقامة ليدل على الوجوب، فهذا مناف لما هو المبسوط من أن أبل الصلاة والتكليف كما دلت عليه عدة من الروايات، أبلها التكليف آخرها التسليم، ابتداها التكليف ذلك ختمها التسليم وغير ذلك من الروايات. هذا معلومه والروايات في هذا المقام فوق حد الإحساس، حتى في نفس هذه الروايات يعني في روايات الإقامة نفي الإقامة حتى دخلت الصلاة، يعلم أن الصلاة غير الإقامة. فهذه الزمانات كثيرة فلا يمكن الالتزام بأن الإقامة من الصلاة حقيقة، ولا ينبغي الشك في أن الإتيان ببعض منافيات الصلاة بين الصلاة والإقامة لا بأس به جزما، يأتي بمنافيات الصلاة لا يبطل الإقامة كالاستدبار مثلا، لو فرضنا أنه بعد الإقامة استدبر ثم توجه إلى القبلة فكبر هذا يحتمل أن الإقامة بطلت، فالإقامة ليست من الصلاة جزما. فهذه الروايات لا يمكن حملها على أن الإقامة من الصلاة جزما، ومن دخل في الإقامة فقد دخل في الصلاة حقيقة. إذن لابد من التنزيل، فيقال إن الناقل في الإقامة قد ناقل في الصلاة منزل منزلته، ومنزل في أي جهة؟ في الحكم الذي ذكره الإمام عليه السلام أنه لا يومي لا شيء، كما أنه لا يومي في الصلاة وإن كان من جهة أنه خلاف الأولى وخلاف الأفضل لا يتكلم، فمن جهة الحكم المذكور في الرواية قال يتمكن، بله لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماشٍ ولا راشد ولا مستجيء إلا أن يكون مريضا وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهذه صلاة، كأنه شرع في الصلاة فليكن متمكنا مستقرا غير متحرك. تنزيل من هذه الجهة وليس التنزيل من جهة الوجوب، يعني الإقامة الصلاة من دخل في الإقامة كمن دخل في الصلاة، لا أن الإقامة صلاة يقال إن التنزيل بل بلهاز الوجوب. ولم يذكر في هذه الروايات إنسان بل أن التنزيل بهذا اللهاز، يعني بلهاز جهة الوجوب، بل بلهاز عدم التكلم وبلهاز التمكن فلا دلالة في شيء. لو فرضنا أن أسنادها صحت وأغمزنا عن المناقشة في الأسنان الدلالة فيها أيضاً غير ظاهرة، فهذه الروايات أيضاً لا يدور. بقي هنا عدة من الروايات ما دل على لزوم الأذان والإقامة في جميع الصلوات، وما دل على لزوم الأذان والإقامة في صلاة الفجر وصلاة المغرب، وما دل على لزوم الأذان والإقامة في صلاة القضاء بالنسبة إلى الصلاة الأولى وبالنسبة إلى ما بعدها بإقامة لإقامة. قال عليه السلام صلها لأذان فابدأ بأولاهن فأذن وأقم لها ثم صل ما بعدها بإقامة لإقامة. هذه الروايات ورد فيها الأمر الأذان والإقامة بالنسبة إلى كل صلاتين، أو الأذان والإقامة بالنسبة إلى صلاة الفجر وصلاة المغرب. هذا الأمر بالأذان والإقامة في أول صلاتين من صلوات القضاء وبعدها بالصلاة بإقامة لإقامة. الإسلام في دلالة هذه الروايات على الوجوب. هذه الروايات لما دلت على أن من نسي الأذان والإقامة يرجع فيتدارك يؤذن ويقيم ثم بعد ذلك يشرع في الصلاة. ظاهر بعض هذه الروايات أيضا الوجوب، ونتكلم في هذه الروايات إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استدل القائل بوجوب الإقامة بعدة من الوجوه. تقدم الكلام في جملة منها، ومن جملة ما استدلوا به على ذلك الروايات الواردة بأن من نسي الأذان والإقامة إذا ذكرهما في الصلاة رجع وتدارك. والاستدلال بهذه الروايات من وجهين. قد يستدل بهذه الروايات من جهة أن قطع الصلاة محرم في نفسه، فإذا كانت الإقامة مستحبة كيف يمكن ارتكاب المحرم لتدارك المستحب، فيكشف ذلك أن الإقامة واجبة، ومن جهة أهميتها رفع اليد عن حرمة القصد، فيتقدم الواجب يعني تدارك الواجب على ارتكاب هذا المحرم. حالة يكون الاستدلال من هذه الجهة نفس جواز القطع لأجل تدارك الإقامة دليل على أن الإقامة واجبة، وإلا لم يجز القطع لأنه محرم، وارتكاب المحرم لتدارك أمر مستحب في نفسه غير جائز. وقد استدل على ذلك بظهور الرواية في وجوب القطع، فيقال إن الإقامة إذا لم تكن واجبة ما معنى وجوب قطع الصلاة؟ كان من الأول مخيرا بين أن يقيم وأن لا يقيم، الآن أيضا مخيرا بين أن يقيم ولا يقيم، فما معنى وجوب القطع؟ وجوب القطع للإتيان بالإقامة والإتيان بالصلاة مع الإقامة هذا كاشف عن وجوب الإقامة. هذان الوجهان كلاهما لا يتم. أما الوجه الأول فلأنه إنما يتم فيما إذا كان المقام داخلا في باب المزاحمة. لو كان المورد من باب المزاحمة لم يمكن تقدم المستحب على الحرام، وهذا واضح، المستحب لا يزاحم الحرام، فلا يمكن تجديد ارتكاب المحرم لتدارك أمر المستحب، هذا واضح. فلو فرجنا أن الإتيان بالمستحب توقف على الدخول في الدار الموصوفة مثلا، فهذا أمر غير جائز، لا يجوز ارتكاب المحرم مقدمة لتحصيل المستحبين. وأما إذا كان الباب باب المعارضة تخصيص، بس حرمة قطع الصلاة ليست حرمة عقلية حتى لا تكون قابلة للتخصيص، يجوز قطع الصلاة لعدة من الأمور المباحة. هذا من أحد الموارد. فليكن تخصيص في دليل حرمة قطع الصلاة إذا فرجنا أن قطع الصلاة محرم في نفسه. لو سلمنا هذا ولم نناقش كما هو المعروف والمشهور، وإذا قلنا أن قطع الصلاة ليس بمحرم في نفسه فالجواب ظاهر. إذا سلمنا أن قطع الصلاة محرم في نفسه فهذا قابل للتخصيص، كما يجوز قطع الصلاة لحفظ المال. فرزنا أن ماله في معرج السلف مثلا، يأخذه الصارخ أو يغرق لا اشكال في انه يجوز له قطع الصلاه بل لحفظ هذا المال بل غير ذلك من الموارد، فليكن هذا من احد الموارد بمقتضى الناس دل السليل على جواز القطع، فلا يكون جواز القطع لتدارك هذا الامر المستحب بل لتدارك هذا الامر كاشفا عن وجوده الا لم يجوز القطع. لماذا لا يجوز القطع؟ دليل التخفيف يكون كاشفا عن ان ملاك حرمة القطع انما هو في غير هذا المورد، فهذا لا يجوز لا محسر. واما الدعوة الثانية يعني الاستدلال من الجهة الثانية وان ظاهر بعض هذه الروايات هو وجوب القطع، ولا يمكن وجوب القطع الا مع وجوب الإقامة اذا كانت الإقامة مستحبة، والمكلف مخير بين الاتيان بها وعدمها وعدمه. ما معنى وجوب القطع؟ فوجوب القطع كاشف عن ان الإقامة واجبة، هذا صحيح. وجوب القطع يكشف عن وجوب الإقامة لا محالة، إلا أن الصورة ليست ثابتة، القاطع ليس بواجب، الرماية الظاهرة في الوجوب معارضة بما دل على عدم وجوب القاطع صريحا، والجمع بينهما يقتضي استحباب القاطع لا وجوب القاطع. اونم یه هست ولی اون نباشه من تمام هست ولی آرزو این دو جوابیه ولی جواب ما اولا یه هست این باشه اون کار مشکلی لبی اصنادیه ان احمد ابن محمد اصناد شیخ قسمت الله نفسه ان احمد ابن محمد ان علی ابن نعمان ان سعید الاعرج و ابن ابی امیر ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا افتتحت الصلاه فنسيت ان تأذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف واذن واقم واستفتح الصلاه وان كنت قد ركعت فاتم على صلاتك. الروايه ظاهره بالوجود بالنسبه الى الاذان نرفع اليد بما دل على استحباب الاذان، بالنسبه الى الاقامه الظهور في الوجود موجود الا انه معارض بعدة من الروايات. عن رجل نسي الأذان والإقامة صحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة يعني كبر، قال عليه السلام فليمز على صلاته فإنما الأذان سنة. المراد بالأذان أعم من الأذان والإقامة، حيث إن السؤال عنه عن إسلامهما عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال عليه السلام فليمز في صلاته فإنما الأذان سنة. أيضا في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أذكر الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، فقال إن كان ذكر قد من يقرأ فليصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان من ذلك. ذلك الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي ناس عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال ليس عليه شيء. فهذه الروايات دلت على عدم وجوب القطع لتدارك الأذان والإقامة، إذن لا دليل على وجوب الإقامة، فهذه الروايات أيضا ساقطة. ومن جملة ما استدل به على وجوب الإقامة ما لما دل على وجوب الأذان والإقامة في مطلق الصلاة أو في الفجر والمغرب. ذلك الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعاء عن سماعاء قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تصلي الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة، ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان أفضل. هذه الرواية ظاهرة في وجوب الأذان والإقامة في الصلاة في صلاة الفجر وصلاة المغرب، وأما في بقية الصلوات رخص في ترك الأذان والإتيان بالإقامة. وظهور هذه الرواية في وجوب الأذان قد رفعنا اليد عنه بما دل على عدم الوجوب حتى في صلاة الغداة والمغرب على ما تقدم. لقلنا إن الأذان مستحب إلا أن ظهور وجوب الإقامة بلا معارض سيؤخذ بهذا الظهور. إذا دل الدليل على وجوب أمرين أو أمور وثبت من الخارج استحباب بعض هذه الأمور أو أحد هذين الأمرين، الأمر الآخر يبقى الظهور على حاله ولا يمكن رفع اليد عن ظهوره بلا سببين. فهذه الرواية واضحة الدلالة على الظهور. وأيضا ما دل على لزوم الأذان والإقامة بمثلة الصلاة استثناء الشيخ قدس الله نفسه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فزال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدق عن عمار الصابقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت إلى صلاة فريضتي فأذن وأقل وابتل بين الأذان والإقامة بقعود أو بسلام أو بتسبيح. ولواه الصدوق بإسناده عن عمار الصابقي مثله. هذه الرواية إنزل يدل على وجوب الأذان وبجوب الإقامة وبجوب الفصل بين الأذان والإقامة مقتضى الظهور وجوب جميع ذلك، ولكن علمنا من الخارج أن الفصل مستحب وغير واجب بقعود أو بكلام أو بتسبيح. كذلك الأذان غير واجب، ولكن الإقامة لم يدل دليل على الوجوب، فالظهور يتبع ما لم تكن قرينة على خلافه. ثم قلنا مرارا إنما يقال من أن وحدة السياق يدل على الاستحباب كل ذلك لا يرجو له مهزال، فإن الوجوب والاستحباب ليس بالمدلول إلا، وإنما يستفاد الوجوب من حكم العقل مع عدم الترخيص في الترك. فإذا سلف الترخيص في أحد هذه الأمور أو في اثنين من هذه الأمور ما لم يثبت الترخيص فيه يبقى على ظهوره في الوجوب. ليس الوجوب مدلولا نفسيا ليقال إن الفصل بين الأذان والإقامة مستحب، بل أذان أيضا مستحب، فالسياق يقتضي أن تكون الإقامة أيضا مستحبة. ليس هذا من سياقه شيء، بل مدلول كلمة الأمر أذن إذا قمت إلى الصلاة فأذن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة، المدلول أمر واحد. وهذا المدلول الواحد مع ثبوت الترخيص من الخارج يحكم بالاستحباب، وما عدم ثبوت الترخيص يحكم بالوجوب، فهذا بل يدل على الوجوب. وأيضا يدل على وجوب الإقامة عدة من الروايات التي وردت في صلاة القضاء، وورد في تلك الروايات أنه ابدأ بأولهن أو بأولاهن فأذن وأقم لها ثم صل ما بعدها بإقامة وإقامة. هذه الروايات أيضا ظاهرة في لزوم الاستقامة بالنسبة إلى صلاة القضاء. إذا كانت الإقامة في صلاة القضاء واجبة ففي القضاء بطريق أولى، يعني لا يحتمل وجوب القضاء وجوب الإقامة في القضاء دون الأداء. وهذه الروايات بل واضحة على أن في الصلوات التي غير الصلاة الأولى لا بد فيها من الإقامة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل لأن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن رواية صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة. فهذه الرواية أيضاً بل وغيرها من الروايات واجهة الدلالة على الوجوب عندنا المعجز بل من يستدل بهذه الروايات على الوجوب لهذا أولى من جميع ما استدل به في المقام يعني هذا الاستدلال أحسن من جميع ما استدل به في المقام على وجوب الإقامة والظاهر أنه بالنسبة إلى الدعوة الأولى يعني دلالة الدليل على أن الإقامة واجبة في نفسه يعني الدليل في نفسه ظاهر في الوجوب هذا لا يمكن إنكاره الإقامة مقتضى هذه الروايات ولا سيما روايات القضاء عندما دل على لزوم الأذان والإقامة في كل صلاة أو ما دل على لزوم الأذان والإقامة في صلاة الفجر وصلاة المغرب هذا الاستدلال استدلال تام يعني دلالة هذه الروايات فلا بد لنا من الرجوع إلى ما يمكن أن نخرج به عن هذا الظهور إذا دل دليل آخر على الاستهداف وعلى جواز الترك فهو بإلا فلا بد من القول بالوجوب فالدليل في نفسه تام يعني كما الدعية في كلام غير واحد من أن أدلة الإقامة غير تامة لا تدل على الوجوب هذا لا يمكن تصدقه بل الدليل ظاهر في الوجوب فإن كان هنا بل قرينة على الخلاف نلتزم بالاستهباب إلا فلا الذي استدل به على عدم وجوب الإقامة ليرفع اليد به عن هذا الظهور أيضا أمور قيل إن الإقامة غير واجبة لوجوب من جملة هذه الوجوب ما ورد في الصحيح كما تقدم من أن من صلى مع أذان وإقامة صلى خلفه كفان من الملك ومن صلى مع إقامة دون أذان صلى خلفه سفر من الملك يدعى أن هذه السيئة وغيرها مستفيدة هذه الروايات هي السيئة وغير السيئة يدعى أن هذه السيئة ظاهرة استهباب الإقامة فإن صلاة الجماعة غير واجبة ظاهر هذه الرواية أنه إذا صلى منفردا بغير أذان وإقامة لم يصل خلفه ملك كما قيل إن هذا صرح به في بعض الروايات العامة فهذه الصحيحة إذن تكون ظاهرة في أن الإقامة مستحبة وأثرها إتمام صف من الملائكة على المصلي فالروايات المتقدمة وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أنه نرفع اليد أن ظهورها في الوجود بدلالة هذه الرواية أن الإقامة أثرها إتمام صف من الملائكة على المصلي فإذا صلى بلا إقامة يفوته ثواب إمامة الجماعة وأما أصل الصلاة فهي صحيحة هكذا قيل والظاهر أن هذا لا دلالة فيها على الاستهباب أبدا إذ من الممكن أن يكون الصلاة الصحيحة من آثارها إتمام الملك بالمصلي فإنها معراج المؤمن كل ما كانت الصلاة صحيحة الملك يقتدي بالإنسان هذا محتمل فإذا صلى مع الإقامة يقتصر على الأقل وهي صف من الملائكة وإذا صلى مع الأذان يكون صفان من الملائكة فيما بين المشرق والمغرب يعني طول الصف ما بين المشرق والمغرب فلم يتكلم صلاة الجماعة بالنسبة إلى البشر المستحبون لا يجب صلاة الجماعة وإنما بلية فزيلة أفضل الأفراد أما بالنسبة إلى الملك فيمكن ذلك أن تكون الصلاة الصحيحة من آثارها أن الملك يأتم بالإنسان نعم لو سمى هذا يعني لو سمى الزيت لأنه إذا صلى بلا أذان وإقامة لم يأتم به الملك لو سمى هذا كان دليلا على الاستحباب إلا أنه غير وارد من طرقنا بل لا نعلم بظروفه من طرق العامة إذا
فالاستدلال بهذه الروايات ساقط، يعني لا يستكشف بهذه الروايات أن الإقامة مستحبة، يمكن أن تكون واجبة، والصلاة الصحيحة يلازمها إتمام الملك إما بصف واحد أو بصفين. ومن جملة ما قيل في المقام يعني استدل بها صحيحة حماد، فعرج الإمام عليه السلام في صحيحة حماد للأجزاء الواجبة من الصلاة، التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام، ولم يتعرض سلام الله عليه للإقامة في هذه السيئة، فيستكشف من ذلك أن الإقامة مستحبة. هذا الجواب من هذا الاستدلال ساقط جدا، فإن وجوب الإقامة إذا كان وجوبا نفسيا كما كان هو المحتمل في كلام جملة من القائلين بوجوبه، كما معنى أن يتعرض الإمام عليه السلام له، الإمام يتعرض بخصوصيات الصلاة لا لكل واجب على المكلف قبل الصلاة أو بعد الصلاة، هذا واجب مستقل. لئن قلنا إنه واجب غيري يعني شرط للصلاة أيضا الأمر كذلك، فإن الإمام عليه السلام إنما تعرض لأجزاء الصلاة من الأجزاء الواجبة والمستحبة، وأما شرائط الصلاة فلم يتعرض لها من الطهارة والاستقبال وعدم لبس غير المعكور، عدم لبس العريس إلى غير ذلك مما يعتبر في الصلاة شرطا. فعدم التعرض للإقامة في هذه الصحيحة أمر على القاعدة، كان واجبا نفسيا لا مقتضيا للتعرض له، كان واجبا غيريا يعني شرط في الصلاة أيضا كذلك، فإن الصحيحة متعرضة للأجزاء بل لأجزاء الصلاة من الواجبات وجملة من المستحبات، فعدم تعرضه سلام الله عليه لذكر الإقامة لا يدل على عدم الوجوب جزما، فهذا الاستدلال أيضا ملغى. وأيضا استدل على ذلك بما رواه أبو بكر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف، لم يقم الصلاة صلى بلا إقامتين حتى انصرف، أيعيد صلاته؟ قال عليه السلام لا يعيدها ولا يعود لمثلها. استدل بهذه الرواية على أن الإقامة ليس بواجبة، فإن المراد بالنسيان هو الأمر عن رجل نسي أن يقيم الصلاة، يعني لم يقم الصلاة متعمدا، نسيان تستعمل بالأمر، حتى انصرف أي يعيد صلاته؟ قال عليه السلام لا يعيدها. والقرينة على ذلك قوله عليه السلام ولا يعود لمثلها، بعد ذلك لا يفعل كذلك، ولو كان النسيان ما معنى أن يقال بعد ذلك لا يعود لمثلها، فيعلم أنه كان فعل صدر منه فعل اختياري، وأنه ترك الإقامة عمدا واختيارا، ولذلك قال عليه السلام ولا يعود لمثلها، ولو كان المراد بالنسيان ومعناه المتعارف. الظاهر لم يكن معنى لقوله عليه السلام ولا يعود لمثلها. هذا الاستدلال مورد للمناقشة من وجوه، أما أولا الرواية ضعيفة، فإن علي بن السندي الوارد في سند هذه الرواية لم يوثق، رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن موسى عن سعيد بن يعقوب عن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه السلام. رجال الرواية بل كلهم تهاجول إلا لعلي بن السني، فمن جاء بزعب الرماية لا يمكن السؤال. ثم لو كانت الرماية صحيحة أغمزنا النظر عن السنة، غاية ما تدل عليه هذه الرماية أن الإقامة ليست بشرط للصلاة، فلا يحتاج إلى عادة الصلاة، ولكن لماذا لا يكون واجبا في نفسه؟
لا يدفع احتمال الوجوب النفسي الذي كان ظاهر كلام جماعه انه واجب نفسي، بل ربما يكون قوله عليه السلام لا يعيدها ولا يعود لمثلها، ربما يمكن ان يقال انه ظاهر من ذلك ان الامال عمل بل كبير لا يعود لمثله، ولكن بالنسبه الى الصلاه لا يزور لا يعيدها. وثالثا ان حمل النسيان على الامر بعيد جدا بحيث لا يحتمل بحسب المتوافق المتفاهم العرفي ان يقال ان رجل نسي ان يقيم الصلاه، يعني لم يات بالاقامه متعمدا عالما عامدا. لا يمكن حمل الروايه على ذلك. واما قوله عليه السلام ولا يعود لمثلها لا يكون قرينه على ان المراد بالنسيان هو الامر، يعني يتحسس حتى لا ينسى بعد ذلك قبل السلام، فليلتفت الى خصوصيات السلام والى مزايا السلام حتى لا يتحقق منه هذا العمل ثانيا، لا يتكرر منه النسيان ثانيا، لا يعود لمثلها، يعني يتحسس لئلا يتكرر منه النسيان فيسر منه هذا العمل. فهذا الاستدلال ايضا ثابت، يعني هذه الدمايه لا يمكن الاستدلال بها على الاستحباب. من جمله هذه الدمايات التي استدل بها على الاستحباب صحيحه زراره محمد بن الحسن في اسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زراره عن ابيه عن زراره قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال عليه السلام فليمزج من صلاته فإنما الأذان سنة. المراد بالأذان جزما أهم من الأذان والإقامة، فإن السؤال كان عن من نسي الأذان والإقامة لا خصوص الأذان. عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال عليه السلام فليمزج من صلاته فإنما الأذان سنة. استدل بهذه الرواية على أن الإقامة مستحبة باعتبار أنه أطلق بل عليها نفذ السنة، الأذان والإقامة كل منهما سنة فليس بفريضة فليس بواجب. وهذا الاستدلال ايضا ضعيف جدا، فان السنه قد يستعمل في مقابل الوجوب وقد يستعمل كثره استعماله في مقابل الفريضه ما فرضه الله والسنه ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الركعتان الاوليان في السلام فريضه والركعتان الاخيرتان سنه سنهما النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد سنة، قال عليه السلام لا تعد الصلاة فإن التشهد سنة، القراءة سنة، إلى غير ذلك من موارد الاستعمال. السنة في مقابل ما فرض الله في كتابه. الفريضة وإن كان ما يسر من النبي صلى الله عليه وآله أيضا يسر بأمر من الله سبحانه، لكن لا يفرض عليه الفريضة. ما فرضه الله ابتداء لما سنه النبي صلى الله عليه وآله. غاية ما يستفاد من هذه الرواية أن الإقامة والأذان ليس مما فرضه الله، وأما أنه ليس بواجب الله لم يظهر، بل أن المراد يعني لم يدل دليل على أن المراد بالسنة في مقابل الواجب، فإنما الأذان مستحب، بل إن الأذان سنة يعني لم يفرض الله سبحانه ليس بفريضة. فهذا الاستدلال أيضا ثابت. والكلام إن شاء الله يتوفى عليه بيت الله كريم.
الله صلى فلم يكن له من شعب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى مما ذكرناه أن وجوب الإقامة على الرجال يمكن القول به بالنظر إلى دلالة جملة من الروايات عليه، فلا بد لنا من الفحص عن المعارض وأن هناك ما يدل على عدم الوجوب لنجمع بينه
ما بين ما دل على الوجوب فيحمل ما دل على الوجوب على الاستهمام، أو أنه ليس هنا ما يكون معارضا فلا بد من الأمل على ما يفشل الوجوب. لتكلمنا في جملة من الوجوه التي استدل بها على عدم الوجوب، وأحسن ما قيل في المقام الرمايات الواردة المستفزة التي هفتها دل على أن من صلى مع الأذان والإقامة ائتم به كفران من الملك، وإذا صلى مع إقامة بلا أذان ائتم به كفر من الملائكة أو ملك عن يمينه وملك عن يساره على اختلاف الروايات، لنعرى أن هذا اللسان لسان الاستهباب. ويستفاد من هذه الروايات أن من صلى بغير أذان وإقامة كانت صلاته صلاة المنفرد كما نكر تصريح بذلك في بعض روايات العامة. قلنا إن هذا لا يتم، وذلك لاحتمال أن تكون الصلاة الصحيحة من آثارها إتمام الملك بالمصلي، هذا أمر ممكن. الصلاة الفرادى لا تتحقق في الخارج، إذا كانت الصلاة الصحيحة يقتدي الملك بالمصلي غاية الأمر يختلف بالزيادة والنبيسة، فإذا صلى مع إقامتين ائتم به صف واحد، وإذا صلى مع أذان وإقامة ائتم به صفان. هذا من المسلمات، إذن لا ظهور في الرمايته، بل ليس له ظهور في الاستهباب، ليس للرماية ظهور في الاستهباب. ودعوى أن هذا اللسان لسان الاستهباب، هذه الدعوى لم تثبت عليكم السلام عليكم. وما نسب إلى الرماية في الزيل لو تم فإنما هو من طريق أهل الخلاف ولا يمكن الاستهباب به. والذي يؤكد ذلك يعني ما ذكرناه يعني يؤيد ذلك ما في بعض هذه الروايات في روايات الباب ما رواه الصدوق قدس الله نفسه، بعد ما ذكر الإمام عليه السلام أن من صلى بأذان وإقامة ائتم به كفران من الملك، وإذا صلى بل بإقامة دون أذان بغير أذان صلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك، بعد ذلك قال عليه السلام فغتن مستفتين أو فغتن نستفتين. قال الإمام عليه السلام فلجعل وجهة كلامه ونظره إلى السفتين، فكأن الأذان مفروغ منه لو بد من الإقامة، ولكن بالنسبة إلى السفتين قال عليه السلام فغتن مستفتين أو فغتن مستفتين. ولو كانت الإقامة كالأذان لا بد أن يقال فاغتنم الإمامة مثلا، لا تصلوا بغير أذان وإقامة لتفنتكم الإمامة، فأصل اقتداء الملك فأنه مفروغ الآن إلا أنه إذا كان مع أذانين بل يأتم صفان من الملك، قال عليه السلام فاغتنم الصفين ولا تكتفوا بأقل المراتب اقتناء ملك عن اليمين وعن الشمال. هذا لعله يؤيد ما ذكرنا من أن الروايات ليس لسانها لسان الاستهباب بالنسبة إلى الإقامة، فهذه الوجوه غير صامة. وقد استدل على ذلك بالإجماع الذي ادعاه العلامة قدس الله نفسه، لعله هو أول من ادعى الإجماع وتبعه غيره، فقالوا إن القائل بوجوب الإقامة لم يوجد، ومن قال بوجوب الإقامة فقد قال بوجوب الأذان أيضا. إذن القول بوجوب الإقامة دون الأذان خرق للإجماع المركب، إذا كان واجبا فهما واجبان كما قيل بوجوبهما على ما تقدم الكلام فيه.
وإذا لم نقل بوجودهما نقول باستحبابهما معا الأذان والإقامة. وأما التفكيك بينهما القول بوجود الإقامة دون الأذان لا قائل به، فهذا خرق للإجماع. وقول بالفاس بين الأذان والإقامة وهذا لا قائل به. يمكن المناقشة في ذلك من وجهين: أولا، مجرد أنه لا قائل بالفاس لا يكون هذا إجماعا مستلها كاشفا عن قول المعصوم سلام الله عليه، لا يثبت ذلك، إذ من المعلوم أن منشأ الاختلاف إنما هو الإزاء والخلاف في كيفية الاستفادة من هذه الروايات. يعني مثل الفقهاء اختلفت أنظارهم في هذه الروايات، فمنهم من استفاد وجوب الأذان والإقامة معا، ومنهم من لم يستفد وجوب الأذان على ما بيناه، ولكن بالنسبة إلى الإقامة فرزنا أنه لا قائل بالفعلي. يعني ليس هنا دليل على عدم الوجوب، لعلهم جماعة منهم استفادوا الاستحباب مثلا من الروايات الدالة على أن من صلى بإقامة دون أذان صلى خلفه سفر من الملائكة أو بغير ذلك مما ذكرنا، فإن الأذان سنة ونحو ذلك مما تقدم. لم يثبت أن هذا إجماع تعبدي وأن الملازمة ثابتة شرعا. قطعا في الشريعة المقدسة، يعني نجزم بذلك، الملازمة ثابتة، إما هما واجبان أو هما مستحبان معا ولا تفكيك. فإذا ثبت استحباب الأذان كما أثبتنا يثبت استحباب الإقامة أيضا من جهة الملازمة وعدم القول بالفعل، فهذا لم يثبت. ونحتمل وجدانا أن يكون الأذان مستحبا والإقامة واجبا، وبعبارة أخرى الإجماع دليل لبي لا بد من أن يكون موجبا للقطع نقطع للملازمة بين الأمرين، وهذه الملازمة غير ثابتة. ومنشأ الاختلاف هو الاختلاف في كيفية الاستفادة من الروايات، فبعضهم استفاد بوجوب الأمرين وبعضهم استفاد استحباب الأمرين. وإذا فرضنا أن استفدنا استحباب الأذان مما تقدم ولكن لم نستفد استحباب الإقامة من مسجد الذي عليه، إذا لا بد لنا من الالتزام بالوجوب، فالملازمة غير ثابتة. هذا أولا. وثانيا، إن دعوى عدم القول بالفاس غير صحيح، فقد نسب إلى السيد قدس الله نفسه السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد القول بوجوب الإقامة مطلقا والقول بوجوب الأذان في خصوص صلاة الفجر وصلاة المغرب، وأما في بقية الصلوات فلا، ففي بقية الصلوات التزموا بوجوب الإقامة إما مطلقا على الرجال والنساء أو على الرجال خاصة. فكيف يمكن أن يقال إن الفصل بينهما لم يثبت؟ هم قائلون بالفاس ذهبوا إلى وجوب الإقامة دون الأذان في عدة من الصلوات، يعني في الظهر إلى العشاء الآخرة. فالتمسك بالإجماع في المقام، يعني جعل الفاس وعدم الفارق بين الأذان والإقامة، هذه الدعوة غير قابلة للتصديق، فهذا الوجه أيضا لا يكون. العمدة هو الوجه الأخير، وهذا بل هو الذي تمسكنا به في غير موردين، وهو أن المسألة إذا كانت محلا للإختلاف بلا سيما إذا كانت كان الإختلاف كثيرا مثل محل الكلام، يعني مثل الإقامة، فإنها محل الإختلاف كنفس الصلاة أقلا في كل يوم وليلة، إذا لم تكن هنا صلاة قضاء أو استيجارين أقل من 5 مرات. لا بد من الصلاة في كل يوم وليلة 5 مرات، و هذا محل الاختلال لجميع المسلمين، فلو كان هذا واجبا لكان وجوبه من الواجبات، فكيف بأن القائل بالوجوب قليل جدا. يعني نصر إلى هؤلاء الذي ذكرناه السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد، ومن المتأخرين أيضا قليل. مال إليه الوهيد الذهباني قدس الله نفسه إحساس المجلسي في ذلك، اختارهم صاحب الهدائت وقعدهم جماعات. كيف يمكن مثل هذا الأمر واجبا واجبا شرطا في الصلاة أو واجبا مستقلا قبل الصلاة على الاختلاف؟ كيف يمكن ذلك مع شهرة القول بالاستحباب بين القدماء والمتأخرين وبين أصحاب الأئمة سلام الله عليه؟ لو كان هذا واجبا لكان وجوبه من الواجبات. هذا مهم صديقي، لو كان لباس علاوه سميناه مثلا الدليل الخامس، من أن هذا الدليل الخامس استكشاف شيء من التكالب عليه بين الفقهاء قديما وحديثا في مثل هذه الأمور. نعم، إذا كانت المسألة غير محل الابتلاء قليل الابتلاء به، بعض مسائل الصوم، بعض مسائل الزكاة، بعض مسائل الحج، بعضها يمكن أن يقال في مثل ذلك إذا كانت دليل وافيا وكانت الشهرة مخالفا له يمكن أن يقال أنه لا أثر لهذه الشهرة على اتصال. أما في مثل المقام الذي هو محل الابتلاء للجميع المسلمين في كل يوم وليلة خمس مرات، لو كان هذا واجبا لكان وجوبه من الواجبات، فكيف بأنه لا قائل بالوجوب إلا القليل من القدماء وهم السيد قدس الله نفسه وابن أبي عقيل وابن الجنيد ومن المتأثرين أيضا القليلون؟ فالتسالب على استهباب ذلك وعلى عدم وجوده يكون قرينة على عدم الوجود، فإلا لكان هذا ظاهرا وواضحا، هذا لعله أحسن ما يمكن لقال في المقام. فعلى ذلك كانت الإقامة حالها حال الأذان، وإن كان الاحتياط في محله، لكن الاحتياط الاستهبابي لا الوجوبي. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا، بعد ما استاك في الإقامة بالنسبة إلى الرجال استثنى موارد، منها موارد سقوط الأذان والإقامة، فسيجيء الكلام قريبا في موارد السقوط. صلاة الجماعة مثلا إذا سمع أذان الغيب، موارد الجمع بين الصلاتين بالنسبة إلى الصلاة الثانية يثبت الأذان، يقع الكلام قريبا، يقع الكلام فيه إن شاء الله. وذكر أيضا أن هذا الاحتياط أي الاحتياط الوجوبي بالنسبة إلى الرجال في غير السفر ومبارد الاستعجال وضيق الوقت في غير هذه الموارد، وأما في هذه الموارد فلا بأس الاستثناء. لم يظهر لنا وجه ذلك. هذا الاستثناء لماذا؟ إذا قلنا بوجود الإقامة في الصلاة وجوبا نفسيا أو وجوبا غيريا، يعني يكون شرطا في الصلاة، ما هو الفارق بين السفر وغير السفر؟ الأدلة التي وردت في المقام الروايات وتقدمت جملة منها، يعني ذكرنا روايات الإجزاء، يجزئك في السفر إقامة بغير أذان، كانت هذه الأدلة دليلا على سقوط الأذان في السفر لا على سقوط الإقامة في السفر. لم نجد حتى رواية ضعيفة تدل على سقوط الإقامة في السفر، لم يرد ذلك. إذا بنينا على وجوب الإقامة جزما أو على وجوب الإقامة احتياطا وجوبيا، فما هو الموجب للسقوط بالنسبة إلى السفر؟ السفر والهجر على حد سواء. في بعض الروايات يجزئك في السفر إقامة بغير أذان، وفي بعض الروايات يجزئك في السفر إلى الحجر إقامة بغير أذان. الروايات كثيرة في المقام، لم يرد في رواية أنه يجزئك في السفر الصلاة بغير أذان الإقامة. إذن لا دليل على سقوط الإقامة في السفر، وإنما الدليل على سقوط الأذان في السفر. وكذلك الحال في الاستعجال، لم يرد دليل أنه في فرض الاستعجال تسقط الإقامة ويقتصر على ذات الصلاة بلا إقامة. في جملة من الموارد في أجزاء الصلاة مثل السورة على ما يقيسي الدليل كلامه إن شاء الله ورد الدليل أنه لا بأس بل فأن تكتفئ بلفظ آخر، لا بأس بقراءة الحمد بقراءة الحمد وحدها إذا أعجلك أمرون. ورد الدليل على أن السورة غير واجبة على الإطلاق، لا تسقط وجوبها عند الاستعجال إلا أنه بالنسبة إلى الإقامة لم يرد دليل في ذلك. وكذلك في ضيق الوقت، لو فرضنا أن الوقت ضيق لا يسمح الإقامة والصلاة، ولو قلنا بأن الإقامة واجب غيرا فحاله حال سائر شرائط الصلاة. ما هو الدليل على سقوط الإقامة؟ لو قلنا بأنه واجب نفسي الأمر بل يكون من باب المزاحمة، يدور الأمر بين ترك هذا الواجب النفسي أو وقوع مقدار من الصلاة خارج الوقت. لم يرد دليل في الحديث كما جزم به قدس الله نفسه الأحباس عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط. موارد السقوط معلومة تجيء الإسلام فيها، وفي غير السفر بل استعجال وفي طلبات كل هذا لم يدل عليه دليل. نعم في بعض الروايات على ما يجيء التعرض لهذه الروايات فيما في عند تعرض المصنف قدس الله نفسه وردت دليل على الاكتفاء بمرة واحدة في الأذان والإقامة، يعني فقط يقول لدى الله أكبر أسأل أن لا إله إلا الله، وهذا بحث آخر غير السقوط.
بعد الفراغ عن التكلم في حكم الأذان والإقامة من الاستحباب أو الوجوب أو التفصيل بين الأذان والإقامة أو التفصيل بين الصلوات أو التفصيل بين الجماعة والفرادى على ما تقدم، يقع الكلام في مورد الأذان والإقامة وأنهما مشروعان في أي صلاة وغير مشروعين في أي صلاة. المشهور والمعروف الذي ادعي الإجماع عليه بل لم ينقل الخلاف عن أحد حتى عن أهل الخلاف أنهما يختصان بالفرائض اليومية ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في غيرها. ويدل على ذلك مضافا إلى اتصال وعدم الخلاف في المسألة، يدل على ذلك السيرة القطعية وعدم حكاية الأذان أو الإقامة عن أحد من المعصومين في غير الفرائض الخمس حتى برواية ضعيفة كأن الصادق صلى الله عليه أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله أذن لصلاة الليل مثلا أو أذن لصلاة الآيات. ومن المعلوم أن هذه الصلوات كلها كانت محل الاختلاف
لكانت بمرأة ومسمع من الناس. فلو كان الأذان بالإقامة مشروعا في شيء من الصلوات غير الفرائض اليومية لشاع بزاء لما فيهما من الأهمية، حتى ورد في بعض الروايات أنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة كما تقدم. فكيف يمكن الالتزام بالترك وجريان السيرة المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام جزماً؟ كيف استقرت السيرة على الترك والالتزام بالترك إذا كان شيء منهما أو هما مشروعاً في شيء من الصلوات عليهم السلام؟ فهذا دليل قطعي على أن الأذان والإقامة غير مشروعين في غير الفرائض اليومية، لإلا لقدر هذا من معصوم لا محالة، فإن الأذان والإقامة لهما من الأهمية ما تقدم. مضافا إلى ذلك إن الأذان والإقامة من العبادات لا محالة، عبادة والعبادات توقيفية لا بد في الحكم بالاستحباب أو بالوجوب من دلالة دليل على ذلك، وإلا كان تشريعا محرما. وليس عندنا ما يدل على استحباب الأذان والإقامة في غير الفرائض اليومية. الدليل قاصر مع دفع النظر عن الإجماع وعن جريان السيرة على السر، حتى أنه لم ينقل صدور ذلك من معصوم أبدا. لا نحتاج إلى ذلك، يكفينا في عدم المشروعية في عدم ثبوت المشروعية، فإنه إذا لم تثبت المشروعية كان الإتيان بهما بما هما عبادة كان من التشريع المحرم. ولكن قد يقال إنه يستفاد من بعض الروايات استحباب الأذان والإقامة مطلقا في جميع الصلوات، أو لا أقل في الواجبات في غير النوافل في مطلق الواجبات. الرواية الأولى موثقة عمار، تقدم الكلام فيها في وجوب الإقامة. يسأل الراوي الإمام عليه السلام عن المريض وأن المريض يؤذن ويقيم، فيجيب الإمام عليه السلام نعم. فقال إن المريض شديد الوجع، أيضا أمره سلام الله عليه بالأذان والإقامة يؤذن ويقيم ولو في نفسه، ولو لا يتكلم في نفسه يؤذن ويقيم، فإنه لا صلاة بغير أذان وإقامة. قيل إن هذه النماية الموثقة مطلقة بالنسبة إلى الصلوات اليومية وغير اليومية. دلت النماية على أن الصلاة لا تتحقق بغير أذان وإقامة، فتدل الموثقة على مشروعية الأذان والإقامة على الإطلاق. ولكنه من الظاهر أن الرماية غير ناظرة إلى الصلوات، وأن الأذان والإقامة في أي صلاة مشروعة وفي أي صلاة غير مشروعة لا نظر لها إلى ذلك، وإنما ينظر إلى المريض وأن المرض هل يكون عذرا في ترك الأذان والإقامة في الموارد المشروعة فيها الأذان والإقامة. المرض من المسقطات، ليصح للمريض يجوز للمريض أن لا يؤذن أو لا يقيم أو لا يجوز ذلك. السؤال ينظر إلى هذه الجهة. وأما أن الصلاة على الإطلاق يعتبر فيها الأذان والإقامة لا صلاة إلا بأذان وإقامة، ليس السؤال والجواب ينظران إلى ذلك أبدا. أولا سأل عن المريض أنه هل عليه أذان وإقامة، استثني المريض من سائر المكلفين، قال عليه السلام لا. بعد ذلك قال
انه شديد الوجع، قال انه لا بد من عظام الاقامه بعد فرض الشده ولو في نفسه، لا بد من الاذان والاقامه للمريض ولو في نفسه، فانه لا صلاه الا باذان واقامه، فليست الرمايه ناظره الى عدم جواز الصلاه وعدم مشروعيه الصلاه بغير اذان واقامه اينما كانت الصلاه، فلينظر الى هذه الجهه، لان الصلاه التي يصليها غير المريض ولا بد فيها من الاذان والاقامه المريضين عند ذلك، فلا اطلاق في هذه الرمايه بالنسبه الى جميع الصلوات، فالمقتدي قاتل. واما المرسقه الثانيه ايضا مرسقه اموات، قال عليه السلام اذا قمت الى صلاه فريضه او الى صلاه فريضه فاذن واقم لها، وافصل ما بين الاذان والاقامه. ايضا تقدم السلام في هذه الرمايه، قيل ان هذه الرمايه المرسقه داله على بل وجوب الاذان والاستحباب للوجوب على الامر بالاذان والاقامه في كل صلاه فريضه من غير اختصاص للصلوات اليوميه، ولو فرضنا ان النافله مثلا سلمنا انه لا دليل على استحباب الاذان والاقامه فيها الا ان بقيه الواجبات غير الفرائض اليوميه بمقتضى اطلاق هذه المرسقه اذا قمت الى صلاه فريضه فاذن واقم لها، وفصل ما بين الاذان والاقامه بجلسه او كلام او تسبيح او قعده. فهذه المرسقه تدلنا على استحباب الاذان والاقامه في جميع الواجبات، وهذا ايضا لا يسوم، فان الفريضه في قبال السنه كما تقدر الكلام فيه قريبا، الفريضه ما فرضها الله في لسان الروايات لا كل واجبين، ومعلوم ان ما فرضه الله في كتابه الصلوات اليوميه، ويمكن ان تكون صلاه العيدين ايضا مما فرضه الله كما في بعض الروايات، فصل لربك فانهر او صلى بالغ وتزكى يوم العيد اي شهر رمضان. يمكن ان يقال ان صلاه العيدين ايضا من الفرائض، لا كل واجب يكون فريضه، صلاه العادات واجبه ولكنها ليست من فرائض الله، لم يفرض الله سبحانه فلم يعلم ان المراد بالفريضه في هذه الروايه اذا قمت الى صلاه فريضه فاذن واقم لها لا يستفاد من ذلك ان الاذان والاقامه مشروعتان في كل صلاه واجبه، بل يستفاد من ذلك الاختصاص بالفريضه ما فرضه الله من جهه التقييد، فبقيه الصلوات النوافل والواجبات خارجه عن ذلك. اما صلاه العيدين فقد دلت روايات كثيره فيها عدة شهر دلت على ان صلاه العيدين ليس فيهما اذان واقامه. افرض انه لو لم تكن هذه الروايات لقلنا بالوجوب مثلا او بالاستحباب، ولكن الروايات فرعت بذلك قولا وعملا. ان امير المؤمنين صلى الله عليه جاء الى صلاه العيد فصلى بغير اذان واقامه، سأل زرار الإمام عليه السلام عن صلاة العيدين أنه هل فيهما أذان وإقامة، قال عليه السلام لا. إلى غير ذلك عدة من الروايات، فقد أبدى صاحب الوسائل لذلك بابا، الباب السابع من صلاة العيدين أن صلاة العيد ليس فيها أذان وإقامة. فأفرض أن مرسقة أمار إذا قمت إلى صلاة فريضة لو كانت شاملة لصلاه العيد باعتبار انها ايضا فريضه فرضها الله سبحانه، يكفينا في القرود هذه الروايات الصحيحه عده سهام. دلت على عدم مشروعية الأذان والإقامة. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه في سائر الصلوات الواجبة يقال الصلاة ثلاثان، ينادي المنادي الصلاة ثلاثان. مقتضى إطلاق هذه العبارة أنها لا تختص بصلاة دون صلاة، لا فرق بين صلاة العيد وغير صلاة العيد، كما لا فرق بين صلاة جماعتان وصلاة فرادا. مدرك هذا الحكم ما رواه الشيخ قدس الله نفسه وكذلك الصدوق عن إسماعيل بن جابر. أيضا في هذا الموضوع سأل الإمام عليه السلام عن صلاة العيدين لو هل فيها في هاتين الصلاتين أذان وإقامة؟ قال عليه السلام ليس فيهما أذان ولا إقامة أو إقامة، وإنما ينادي المنادي الصلاة ثلاثان. الدليل هي هذه الرواية التي رواها الشيخ قدس الروح بإسناده إلى إسماعيل بن جابر وكذلك الصدوق قدس الله نفسه. والمذكور في كلام المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره إسماعيل الجعفي، رواية إسماعيل الجعفي بهذا سهل جزما، بل المذكور هو إسماعيل بن جابر. لئن كان إسماعيل بن جابر أيضا جعفيا إلا أن إسماعيل الجعفي لا ينحصر بإسماعيل بن جابر، بل الاسم إسماعيل الجعفي في كلام الصدوق هو إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، لأنه ذكر في المشيخة طريقه إلى إسماعيل بن جابر وذكر طريقه إلى إسماعيل بن عبد إلى إسماعيل الجعفي غير هذا، ثم ذكر في آخره بعد ذكر الطريق إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي. فإسماعيل الجعفي في كلام الصدوق قدس الله نفسه وإسماعيل بن عبد الرحمن لا إسماعيل بن جابر، إن هذا يظهر بل من المسيحة بوجوده. فكيفما كان الرواية عن إسماعيل بن جابر لا عن إسماعيل الجعفي. إسماعيل بن جابر وقع الكلام في وثاقته، طريق الصدوق وطريق الشيخ كلا الطريقين صحيحان، لا ينبغي الإشكال في الطريق. لئن كان في طريق الصدوق محمد بن موسى من المتوكل لكن أخيرا بنينا على أنه ثبت، فالطريق صحيحان. إنما الكلام في نفس إسماعيل بن جابر، هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ فعرج له النجاشي قدس الله نفسه فذكر إسماعيل بن جابر وأن له كتاب رواه صفوان بن يحيى، وكذلك تعرج بل له الشيخ. النجاشي يقول في ترجمته وهو الذي حكى رواية الأذان، بعد ذلك يجيء الكلام في فصول الأذان، هو الراوي هو إسماعيل الجعفي إسماعيل بن جابر. وذكره الشيخ قدس الله نفسه أيضا في الفهرست من دون توصيف بالجعفي ذكر إسماعيل بن جابر وأن له كتابا رواه صفوان بن يحيى، لم يرد توصيف لا من النجاشي ولا من الشيخ، ولكن الشيخ تعرج في كتاب الرجال لإسماعيل بن جابر الخثعمي والجعفي. إسماعيل بن جابر الخثعمي قال ثقة ممدوح له أصول رواها صفوان بن يحيى. إذن إسماعيل بن جابر يبقى بلا توصيفين، فلا يثبت هذا الحكم أنه يستحب القول ثلاث مرات الصلاة إلا مبنيا على قاعدة التقوم، ولكن لا يملغ الشك في أن نسخة الرجال غلط، وهو إسماعيل بن جابر الجعفي
لا إسماعيل بن جابر بن الخثعمي اشتبه الأمر على المصداق فبدلوا الجعفي بالخثعمي لله فهذا إسماعيل بن جابر بن الجعفي. يدلنا على ذلك أنه كيف يمكن أن يكون إسماعيل بن جعفر جابر بن الخثعمي رجلا آخر غير إسماعيل بن جابر بن الجعفي و راوی لکتابه هو سفان بن یحیا علا ما یقوله اولان اسماعیل بن جعفر بن الخثعمی ثقت ممدوح له اصول رواها سفان بن یحیا مع ذلك لم یذکره غیر الشیخ و الشیخ ایضا لم یذکر اسماعیل بن جابر بن الجعفی فی الرجال کیف ممکن هذا رجلان معروفان لكل منهما كتاب الراوي عنهما سفان بن يحيى ما هو الوجه اقتصار الشيخ على احدهما دون الاخر و اقتصار الاخر كالنجاشي على الجعفي دون الخثعمي كيف يمكن ذلك؟ فمعلوم انه رجل واحد له كتاب رواه سفان بن يحيى كما ذكره النجاشي والشيخ الفهرس ولكن هنا في الرجال قال إسماعيل بن جابر بن الخثعمي هذا من خلق غلط النسخة أو من سهل كلام الشيخ. والذي يدلنا على ذلك جزما أن هذا الرجل يعني إسماعيل بن جابر بن الخثعمي إذا كان له أصول رواها سفان بن يحيى يكفد الشيخ بهذه الشهادة لماذا لم يرعنه أنه ولا رواية واحدة لا في التهذيب ولا في الاستمتار أين روايات إسماعيل بن جابر بن الخثعمي؟ ليس لهذه الروايات عين ولا أثر في التهذيبين وما في التهذيبين إما عن إسماعيل بن جابر أو إسماعيل بن جابر بن الجعفي أو إسماعيل بن الجعفي إسماعيل بن جابر بن الخثعمي ليس له رواية أصلا يعني لم يذكر له ولا رواية واحدة. كيف يمكن أن يكون له أصول؟ ذكر أن له أصولا رواها سفان بن يحيى أين هذه الروايات؟ نعم في كتاب الحج من الكافي روى رواية عن إسماعيل الخثعمي لا عن إسماعيل بن جابر بن الخثعمي إسماعيل بن الخثعمي. وأين هذه الرواية؟ رواها في الوافي عن الكافي إسماعيل بن الخثعمي كلمة إبن أضاف هنا. إما أن هذه النسخة صحيحة أو غلط، إذا كانت النسخة غلطا إسماعيل بن الجعفي أو إسماعيل بن الجعفي فلا سلام لنا، وإلا فإسماعيل الخثعمي رجل مجهول لم يتعرض له في كتب الرجال ما ذكره الشيخ وإسماعيل بن جابر بن الجعفي بل جزما. ومما يدلنا على ذلك أيضا أن العلامة في الخلاصة قال إسماعيل بن جابر بن الجعفي ثقة ممدوح له أصول رواها كثمان أين عبارة الشيخ؟ أين عبارة الشيخ الرجال؟ ذكر هذه العبارة العلامة في الخلاصة فيعلم أن نسخة الرجال التي كانت عند العلامة كانت جعفي، كانت النسخة المذكور فيها الجعفي لا الخثعمي. وكذلك في الرجال المتبوع جديدا رجالة المولى عناية الله القهبائي أيضا كذلك في إسماعيل بن ينسب إلى رجال الشيخ إسماعيل بن جابر بن جعفي له أصول رواها سفان. فيعلم من ذلك أن النسخة المتبوعة التي بأيدينا كمكتوب خثعمي وغيرها من النسخ غلط. فكيف كان فإسماعيل بن جابر ثقة، هذه الرواية يهتم بصحتها لا أنها رواية بل رواية سيئة. السند بالنسبة إلى إسماعيل بن جابر صحيح، طريق الشيخ وطريق الصدوق كلا الطريقين. و اسماعیل ابن جابر ثقتون ثقت الممدوح حضر ما یکو صحیحا نتکلم بی دلالت آنجا الله ما تکلم آن من نکول ما رجل از آهل ملواق و هن ندور ما تکلم تقل العبود السجود ایوه هن فاقان الذي زدر يزروح عمل الأرض صاب للعروض السجود يا روح المؤمن لقتل الذي زدر ما تناسك هذه المطابة المهنة آل صابا من مزكت يوما مطاب الله مطابة لبكي صاب الله سوب لم يطاب النظر روح لم يصاب النظر لا لطاب النظر صابا من أنعان ستة آن ست لظاهر سيب لغلق آمال فعل ذتم آمال وقيض لألن آل سوزو جيال دود استعمال تهيل علا سوزو جيال آمال شين عدود سوزو جيال معين لك فعمال تهيل علا قابل أتين لك ما نشهد دواسو تيهتي هل آم كان بدون بعثيهتي سيب الوقالك آمال فعلك تم آمال أدود استعزنا على الآل سود السجود ديال فعلك آبن نعن آن ستان سؤال آتي بالنعمنا في نازل سلل نشم نازل نازل أرهد في نازل صالي عبدان من يتفع السنين يتفع عبدان يجمج لمر آهي العظام فعل نشم ظالم فهي عز مسلك من يسوق لبعث الشعب إلى يوم الدين هم ليس ميال نبي أمهم بسالك موسى عز مجل زنحالي الأمر مجل زنحال نجحان سلع البصامر لوط لبعث الشعب إلى يوم الدين هم يسروا لجناه الحالي يلع صالت تدود قالت ما الزغر والصادر معلوز غمن حين ألبر إذا نسير يزنين زراء لطابا أني من وقت مالي دود السلب هيلا قالت دود خالق إيه سبل موق إيه برش موق إيه نأسم بيسماء أثناء الأوازر ونوكي إيه يتلو خبلوك نتيب نحيش مالت سينا دراس نلوك ولبهر في فربع سنب الجلال من أزهلا وقع لفاتك يوم لنا باجل زهر عشر زهر عدشت في الدقب فان نجع قامي بكهلي فان نجع قامي بكهلي زغلن أسفن الله صدق تمال على لكشت مثلك شت نجي زغل صنع زرع لطوبا نبل ما تكون الشوق فان نوم لعظام هي العدود السجودية السلام من تقوم مال قام دي العجوز السجود جيالة جايش لابن صاب الله غسنات نكلا بالسقلة ما يجوز من من أخطاه إيها للاق يسمع ما تكلا إن سقل تقوم ولا أدود السجود أدوم للعلم هرشاوة لها سنوات بأسا يوم الدين ظاهر ما توب لمرء يشنا أخطاه آمالا نابج المجعى لألك عمري المهد ويوم الزهير معمدو الزفر نيسم لالنا في المهل ظاهر ناسك نبي أبا ظاهر ولا جمسك ألك يزوحا بكال برولة جريغ نمت هلا أسامي لقات سلجو المل والك هنا مهلا ملاق يفر لسيق الطالة من سرولة جريغ نموها أيوان الزهير فسأما من يطالة لا يوم الليلها قائسنا ودي أبنائي آزاهد قال فرائد سلنا حمد ليلة زان ليلة زان عزلت من الرسلت آميش لا تكل رعين سكل لا تكل لا جود السجود أين يارو رزل عمسلون همسا يوم الليلها نلا تفر أسفن الله خذبت شبل رحمت أرو رزل أعزا وجل العسلات بسا يوم الرحمت نعم في يوم الظهر أخا عن كلمة بولك يد العاصم لهم ومهد
قالت لنا المهل بام هني الأماجن الكولاد تسلا من صفل الأحفوظ والسهود يولا الهنوات تسلا من صفل الأحفوظ من صفل الأحفوظ والسهود ليها من موخم بل ليها من الهل ليها من إيش والأنام وهل درب إلى درب ما كان لكم كومر أهارك للعيها إلى ثم للأنفر من زيني العيس الذي يجسام ليسنع الهنة الكرات الذي يجسام ليسر المعلة كان مخير خالدة فهذا أرقى لم نذهب ومهد أنا أخذ مامي تبكى شيء كيف رعنا من نير كيف رعاتم لن ما مهلا كيف رعنا مجلا بسهارك للا كل مهلا فيلا زوجي على زوجي بها ميت حال أين أجرام نام سيلا بيسان من نير كيف رعنا مجلا بسهارك للا جاهن يالك سایام زجلت سایام زهنا هلیر سیف را نمجل زد خما جاهن آمد هن سهج نوهو رستم موهن سالنات نسل و سقل لعبون بسهو جموهن هلا قویر ها حالت للعلم هلیر سایام زهنا هلیر و همزی نام بروهن آلکل نجد نرگان و حطل اخوان و یشد دونیر نا تسلا من سقل ابن رسح نزراء لطابن نا تنبلم سبلا على غارف لجات في بلوى فالش مؤامالا فوز السزان رجل جعالا في تلنا الزفا يوم بلعن نا تسلا من سقل فوز السزان رجل تلنا الزفا يوم بلعن فوز السزان رجل ये तो लोग सवाल की चीज जगने आने वाले संवाल में हुआ
Yeah.